الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس الشيخ عبد العزيز 19، فهذا هو الدرس 20 على ما زعم أخونا عبد العزيز من دروس علم العقيدة، وهو في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأحب أن أذكر أن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من الكتب، سواء كان كتابا صغيرا أو كبيرا، من الكتب التي تجمع أمورا كثيرة من الدين. يعني كتاب الفتوى الحموية هذا فيه معظم ما يتكلم فيه في التدمرية والواسطية وشرح حديث النزول والأصبهانية والنبوات والصفدية ودرء التعارض من هذه السنة. فالذي يفهم كتاب الفتوى الحموية الكبرى فهما دقيقا جيدا، لا يترك كلمة إلا يفهم ما وراءها بدلالة المطابقة والتضمن والالتزام، إذا قرأ كتبه الكبرى أو كتبه العلمية الدقيقة التي فيها رد على الفلاسفة والمتكلمين والصوفية وغيرهم فهمها فهما جيدا. فمن فهم كتابا صغيرا فهم الكتب الكبيرة، ومن لم يفهم الكتاب الصغير لم يفهم لا صغير ولا كبير. فالعبرة أن تكون دراسة الأخ أو طالب العلم للكتاب دراسة تفهم وتدبر، وليس دراسة أنا خلصت الكتاب وقرأته طب وبعدين قول على كتاب غيره، طب ما أنت ما فهمتوش واللي بعده مش هتفهمه، وهكذا. فليست العبارة يا أخواننا هي كثرة إيه كتب، يعني ليست العبارة بالكم، إنما العبارة بالإيه بالكيف والإتقان والإحسان. فنحن نكاد نكون قد بدأنا في العد التنازلي في الحموية، يعني سننهي إن شاء الله تعالى، وسندخل بعدها في التدمرية، وهي من أصعب كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كما يذكر كثير من العلماء. لكن الذي فهم الدروس الماضية من الحموية وما سيأتي، التدمرية تكاد تكون قد انتهت عنده. ونحن سنربط بين الحموية والتدمرية. التدمرية عبارة عن يا أخواننا عبارة عن أصلان ومثلان وسبعة قواعد، ده القسم الأول. التدمرية عبارة عن قسمين، القسم الأول الكلام على توحيد المعرفة والإثبات اللي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والقسم الثاني الكلام على توحيد العبادة أو توحيد العبودية أو توحيد الألوهية أو الإلهية. يعني هذا الكتاب اللي هو التدمرية يشبه كتاب إيه الإخوة الدارسين، في كتاب مشهور بهذا الأمر، إن قسم الكلام على قسم التوحيد توحيد المعرفة والإثبات، والقسم الثاني توحيد ال إيه القصد والطلب معارج القبول، مش هو من قسم التوحيد ايه الى قسمين. طبعا هذا تقسيم معروف عند المتقدمين، ان التوحيد كم قسم؟ قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، ان تتعرف على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وكماله وجلاله. فإذا تعرفت على الله عرفت انه وحده الذي يستحق ان يعبد، فقلت كيف اعبده وكيف اطلبه وكيف اقصده، فتعلمت توحيد الايه القصد والطلب. أي إنسان بتتعرف عليه أولا تعرفه، إذا عرفت أنه هو رجل مدير يبقى أنت إيه تقصده وتطلبه على أنه مدير. لو عرفت أنه هو رجل مثلا بيبيع فاكهة ما تروحش تقول له اديني مثلا كيلو عدس، ده بيبيع فاكهة هتطلب منه إيه فاكهة. لو ضربت منه شيء غير الفاكهة هقول لك أنا لست أهلا لذلك. يبقى أنت تتعرف على الله، فإذا عرفت أنه ربك وإلهك وأن الذي به الخير والشر وبيده النفع والضر، عملت ايه؟ عبدته دون ايه؟ دون غيره. اذن توحيد العبودية او توحيد الالوهية هو توحيد ربك بافعالك، ان كل ما تفعله من فعل، كل حركة تتحركها وكل سكنة تسكنها تقصد بها مين؟ تقصد بها الله وحده خالصا له. لماذا خالصا له؟ لانه وحده الذي خلقك ونفعك وضرك وأعطاك ورزقك. يبقى توحيد العبودية مبنى عليه أخوانا على توحيد المعرفة والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات، هل هذا عطاء منك لله ولا تعرف على الله؟ تعرف على الله فتعرفه بربوبيته وتعرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله. طيب هل إذا عرفت الله على ما هو عليه هل أعطيته حقه؟ هل أعطيته حقه بمجرد المعرفة؟ ولا تعرفي عليه لأعرف حقه فأعطيه له؟ طيب تعرفك على النبي هل إذا عرفت النبي بذلك أعطيته حقه؟ ولا بعد أن أعرف أعطيه حقه؟ طب ما حق النبي؟ حق النبي تحت حق الإله وفوق حق الإيه؟ وفوق العبد المخلوق. يبقى إذن المخلوق له حق والرسول له حق والله إيه؟ فلا تخلط حق الله مع حق النبي مع حق المخلوق. كيف أعطي كل ذي حق حقه بعد أن أتعرف عليه؟ فتعرفي عليه ليس هو إعطائي حقه، أليس كذلك؟ لو إن واحد غاب عن أبيه وأمه وبعد ذلك تعرف على أبيه وأمه قال هذا أبوك بدليل كذا وكذا وكذا وكذا، هل بعد أن يتعرف على أبيه وأمه ينصرف خلاص كده؟ ولا عليه أن يبر أباه ويبر أمه ويعوضهم عن سنوات التي غاب عنهم فيها، أليس كذلك؟ إذن هكذا العقيدة قسمان، أن تتعرف على الله بربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله حتى تعرف أنه هو ربك وحده وهو الذي خلقك ولم يخلقك غيره ولم ينفعك غيره ولن يضرك غيره ولا يملك الجنة غيره ولا يملك النار غيره. إذا تعرفت على ذلك أعطيته حقه الذي إيه؟ طلبه منك، الذي إيه؟ طلبه منك. إذن الكتاب التدمرية هو صورة مصغرة، أو الشيخ حافظ حكمي رحمه الله استقاه من إيه إخواننا؟ من التدمرية، إن قسم التوحيد إلى توحيد المعرفة والإثبات، والقسم الأول في التدمرية وإيه؟ توحيد القصد والطلب أن تقصد الله بأفعالك. يبقى إيه توحيد المعرفة والإثبات؟ هو أن تفرد الله بإيه؟ بأفعاله، أن تتعرف على الله أي تفرد الله بأفعاله، توحيد المعرفة والإثبات. وأن تعرف أنه لا فاعل في الكون إلا مين، عذرا، لا خالق في الكون إلا مين، إلا الله. طب إذا تعرفت عليه، القسم الثاني إيه؟ توحيد الله، توحيد العبادة والألوهية، يعني أن تفرد الله بإيه؟ بأفعالك أنت. يبقى توحيد الأسماء والصفات أن تفرد الله بأفعاله، وتوحيد القصد والطلب أن تفرد الله بأفعالك أنت، يعني لا تقصد بأفعالك إلا الله، فتخلص في كل ما تفعل الله، لا تشارك، لا تقصد مع الله نبيا مرسلا ولا ملكا إيه؟ مقربا ولا أي أحد ولا مخلوق عظيم أو حقير، إنك تقصد بأفعالك الله، لأن الله لا يقبل من أفعالك إلا ما كان إيه؟ خالصا لوجهه. ولذلك يوم القيامة اللي يتعامل شيء لله ولغير الله يقال له اذهب إلى من أشركت به، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان إيه؟ خالصا. ومن عمل عملا أشرك فيه معي غيري، يعني قصر به الله وغير الله، تركته وإيه؟ تركته وشركه. التدمرية عبارة عن قسمين، القسم الأول توحيد المعرفة والإثبات، القسم الثاني توحيد الإيه؟ قصد والطلب. القسم الأول هو أهم الأقسام معنا الآن بالنسبة للإيه؟ الحموية. فالحموية هي القسم الأول من التدمرية، القسم الثاني ليس موجود فين؟ في الحموية. يبقى القسم الأول في التدمرية عبارة عن أصلان. الأصل الأول هو أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. الأصل الثاني، الأصل الثاني أن ما يجري على صفة من الصفات يجري على إيه؟ على غيرها من الصفات. فاللي يثبت السمع والبصر والعلم يثبت الإيه؟ اليد والوجه والاستواء وما إلى ذلك. إما أن تثبت الجميع وإما أن تنفي الإيه؟ فالقول في صفة كالقول إيه؟ في غيرها، نفيا وإيه؟ وإثبات. فإن أثبتت صفة يلزمك أن تثبت الباقي، لأن إذا أثبتت الصفة الأولى أثبتها على وجه الكمال فتثبت بقية الصفات على وجه الإيه؟ كمال. وإذا الصفة اللي أثبتها وإذا الصفة اللي نفيتها نفيها نقص، فكذلك ما أثبتت سيكون فيه نقص. فإما أن تثبت الجميع على وجه الكمال وإما أن تنفي الجميع لأن فيه إيه؟ نقصا. يبقى القول في الصفات فرع عن القول في ذي الأصل الأول. الأصل الثاني إن القول في بعض الصفات كالقول إيه؟ في بقية الصفات نفيا وإثباتا. هذان هما الأصلان، هنتكلم عنهم، احنا ناخد فكرة عنهم بس. ثم مثلان، المثلان عشان يعرفك ايه معنى محكم ويعني متشابه، وعشان تعرف ما المحكم الذي تتبعه وتعلمه فتتبعه انت بتتبع العلم، وايه المتشابه الذي لا تتبعه لانك تجهله، فكيف تتبع ما تجهل؟ انت عليك ان تسير في الطريقة التي تعلمها والتي تجهلها. فالمحكم هو ما يعلم، يبقى عليك ان تتبع المحكم هو الذي سيهديك. طب المتشابه تتبعه ولا لا تتبعه؟ لا بل ترده الى الايه؟ الى المحكم الذي اتبعته. فذكر شيخ الاسلام مثلين، المثل الاول عالم الغيب الجنة والنار، الجنة، والمثل الثاني في عالم الشهادة وهي روحك التي بين جنبيك. الروح هذه نعلم معناها، ايه معنى الروح؟ تحركك وتتألم من خلالها وايه وتتلذذ من خلالها، أليس كذلك؟ لكن هل فهم ماهية الروح وحقيقة الروح؟ يبقى الروح تفهم معناها ولا تعرف ايه كيفيتها. طب الجنة تفهم معاني ما في الجنة من نعيم وتجهل ايه كيفيتها، فما بالك بعالم الغيب وهو الله وأسماءه وصفاته وأفعاله. يبقى إذا كانت الروح تفهم معناها وتجهل كيفيتها، والجنة تفهم معاني النعيم الذي فيها وتجهل ايه كيفيتها، فمن باب أولى ايه؟ الله سبحانه وتعالى تعرف أسماءه وصفاته وأفعاله وتجهل ايه كيفيتها، من باب أولى. فمش معنى انك انت تعلم معنى الشيء يبقى يلزم منه ايه؟ انك تعلم الكيفية، ومش معنى انك تجهل الكيفية يبقى يلزم انه ايه؟ انك تجهل المعنى. فجهلك بالكيفية لا يلزم منه جهلك بالمعنى، وعلمك بالمعنى لا يلزم منه علمك بالكيفية. يبقى تعلم المعنى وتجهل ايه؟ لأن هذا واقع في الروح، وفين كمان؟ وفي الجنة والنار. كذلك الله سبحانه وتعالى تعرف علينا بأسمائه وصفاته وأفعاله معاني في الأذهان لا حقائق فين؟ في الأعيان. يبقى في الأعيان سيدرك عند معاينته وسمعه وبصره وذوقه وشمه ولمسه وما إلى ذلك، مع أخواننا؟ طيب إذا تقرر ذلك، فهذان مثلان ضربهما شيخ الإسلام ابن تيمية ليخبرنا إنه في عالم الشهادة الروح وفي عالم الغيب الجنة نعلم المعاني المحكمة ونجهل الكيفيات الايه المتشابهة. فما بالك في الله إذا في الله نعلم الأسماء والصفات والأفعال معاني محكمة ونجهل الكيفيات الايه المتشابهة، الحقائق الخارجية المتشابهة. يبقى هذان هما المثلان. الأمر القواعد الستة أو القواعد السبعة، ثم ذكر لتفهم الأصلين اللي احنا ذكرناهما وتفهم المثلين عليك أن تقاعد قواعد سبعة. ذكر قواعد سبعة، القواعد عليها مدار علم ابن تيمية كله وإذا وعلم الدين كله. لو فهمت القواعد السبعة دول، طبعا شيخ الإسلام في الحموية بعد أن طارت الحموية كل مطار وابتلي بها وحصلت محنة في دمشق وفي مصر، ورد عليه من جميع الجهات وألف كتابا عظيما من أكبر كتبه جواب على من رد عليه في الحموية، فبدأ تستبين له الأمور، فقعد الحموية فين؟ في التدمرية. قعد الحموية في التدمرية في الأسماء والصفات، وقال بالمرة نعمل إيه؟ نذكر الأصل الثاني من أصول العقيدة اللي هو توحيد القصد والطلب وتوحيد الألوهية الذي طلب منا أن نخلص الله به. معايا يا أخوانا؟ يبقى التدمرية ما هي إلا إيه؟ قواعد الإيه؟ الحموية. فالحموية القواعد موجودة لكنها إيه؟ مرسلة. إنما في التدمرية مقسمة، يقول لك القاعدة الأولى القاعدة الثانية وهكذا. فاحنا عايزين ونحن ننهي في الحموية الآن يعني في الدروس القادمة نحيل كلام شيخ الإسلام في الحموية على إيه؟ على قواعد التدمرية. احنا تذكرون التأصيل الأول والتأصيل الثاني؟ التأصيل الأول من صفحة كام؟ من صفحة كام في الحموية؟ في الطبعة المعتمدة عندنا الإخوة اللي معنا في الدروس. احنا قلنا الحموية عبارة عن مقدمة والتأصيل الأول والتفريع والتأصيل الثاني والخاتمة، صح؟ كم قس؟ خمسة، المقدمة والتأصيل الأول والتفريع والتأصيل الثاني والخاتمة، خمس أقسام. خلصنا المقدمة ودعنا من الخاتمة، خلينا فين؟ التأصيل الأول، ها؟ وبعدين التفريع وبعدين التأصيل الثاني في آخر الكتاب. التأصيل الأول اللي احنا خلصناه اللي فيه التأويل وأنواع التأويل، اللي فيه أهل الإيه؟ أهل التخييل، ها؟ أهل التجريد وأهل التأويل وأنواع التأويل نوعين، تأويل يعود للتفسير ومعرفة المعاني الذهنية، وتأويل يعود للإيه؟ للكيف الخارجي، إما المعاني الذهنية أو الكيف الخارجي. هذان المعنيان من التأويل. لما احنا خلصنا التأويل الأول على هذا النحو وعرفنا أهل التخييل بنوعيهم وأهل التجهيل بنوعيهم وأهل التأويل بنوعيهم. هذا موجود عند شيخ الإسلام في التدمرية في القاعدة الخامسة. إيه القاعدة الخامسة في التدمرية؟ أنا بقول الكلام ده عشان الإخوة اللي خلصت التحصيل الأول ترجع تقرأه فين؟ في التدمرية. إحنا نعتبر خلصنا التدمرية أو خلصنا القسم الأول من التدمرية اللي هو توحيد المعرفة وإيه؟ والإثبات. طبعا الأخوة اللي متابعة معانا وراحت التدمرية عرفت إزاي إحنا أنهينا التدمرية أو أنهينا القسم الأول من التدمرية اللي هو أصعب قسم وأطول قسم اللي هو يعتبر ثلاث أرباع التدمرية. القاعدة الخامسة اللي هي ما خوطبنا به، هنا يقول القاعدة الخامسة ما خوطبنا به من نصوص الصفات الأسماء والصفات والأفعال، كل ما يتعلق بالمبدأ بالله سبحانه وتعالى نفهمه من جهة المعنى ونجهله من جهة الكيفية. احنا كنا ذكرناها في التأصيل الأول أليس كذلك؟ مش في التأصيل الأول قلنا أعلمه من جهة الايه؟ المعنى ونجهله من جهة، احنا أكثرنا الكلام في ذلك. هذه القاعدة الخامسة يقول أدلة أننا نعلم ذلك من جهة المعنى بالعناوين. لو أنا قلت لك عناوين القاعدة الخامسة هترجع لما ذكرناه فين؟ ها؟ في التأصيل الأول في الحموي اللي احنا شرحناه. أدلة أننا نعلم ذلك من جهة المعنى اختلاف الناس في معرفة تأويل المتشابه، اختلاف أهل العلم في محل الوقوف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، الجمع بين القولين ببيان معاني لفظ التأويل، ما جاء في القرآن والسنة يجب أن نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، يخبر عن الغائب بالمعنى المعلوم في الشاهد وإن اختلف في حقيقة الأمر. تاني، يخبر عن الغائب سواء المبدأ أو المعاد. كيف يخبر عن الغائب ويعلم؟ بالمعنى المعلوم في الشاهد وليه المعلوم في الشاهد. وذلك احنا قلنا لماذا خلق الله آدم على صورته؟ لأن لو لم يخلق الله لنا آدم على صورة الغائب فآدم شاهد، لو لم يخلق الله لنا آدم على صورة أنه سميع بصير له عين ووجه ويدان وقدمان وهكذا، لو لم يخلق الله آدم على تلك الصورة وهذه تلك الهيئة هل كنا سنعلم عن الله أسماءه وصفاته وأفعاله؟ ما كناش هنعرف. لو ربنا لم يخلق لنا يدا وربنا أخبرنا أن له يدا هل سنفهم معناها؟ ليس لنا في عالم الشهادة إيه؟ يد أصلا حتى نفهم عالم الغيب. يبقى الله خلق آدم على صورته لحكم منها أن يعلم عالم الغيب بما علمنا من عالم الإيه؟ الشهادة. يبقى الشيخ يقول يخبر عن الغائب بالمعنى المعلوم فين؟ في الشهادة. وإن اختلف في حقيقة الأمر، إيه حقيقة الأمر؟ الذهن ولا في الأعيان؟ ما حق في الأعيان في الخارج. تفضل. في سيارة فيت يا اخوانا قافلة الطريق رصاص، اللي لو كان احد جلس في مع العربية يذهب فيزيلوا عن طريق الناس. يخبر عن الغائب بالمعنى المعلوم في الشاهد وان اختلف في حقيقة الامر. اسماء الله وصفاته متنوعة في معانيها متفقة في دلالتها على ذات الله. معنى الإحكام، معنى التشابه، التشابه قد يكون أمرا نسبيا، أمثلة اتباع أهل الزيغ والضلال المتشابه، منشأ الضلال من جهة التشابه، أنواع الحلول والاتحاد، أصحاب وحدة الوجود هم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وجه ضلال الجهمية والمعتزلة من جهة الاشتباه. كل من ضل يا أخواننا من المبتدعة ها ومن الكفار الفلاسفة ما ضلوا إلا من جهة اتباع مين؟ المتشابه. وما اهتدى أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام إلا اتباعهم للإيه؟ للمحكم. يبقى اتباع المحكم فيه الهدى في الدنيا والآخرة، واتباع المتشابه فيه جميع من ضل بسبب التشابه. وحنبين الكلام على المحكم المتشابه. وجه ضلال الجهمية والمعتزلة من جهة الاشتباه، وجه ضلال الفلاسفة من جهة الاشتباه، وصف من هداه الله سبحانه وتعالى إنه تبع الإيه؟ وصف من هداه الله تبع الإيه؟ المحكم. حقائق الأسماء والصفات من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله والكيف. الأمور التي تزيل الاشتباه، غلط من ينفي التأويل مطلقا هم أهل التفويض، تناقض مقالة المفوضة. احنا ذكرنا هذا من قبل كده. خلصت القاعدة الايه؟ الخامسة. يبقى القاعدة الخامسة في التدمرية تساوي يا اخوانا التأصيل الأول مساحة كامل كام في طبعة الحموية طبعتنا؟ من 255 ل 282 وهو ما أنهيناه في الدروس الماضية. طيب التأصيل الثاني في الحموية اللي هو في آخر الكتاب قبل الخاتمة من صفحة كام لكام؟ من 508 إلى 529، من 508 إلى 529 اللي هو تأصيل مذاهب أهل القبلة، اللي هي مسألة إيه؟ مسألة هل ظاهر النصوص مراد ولا غير مراد؟ يعني ظاهر النصوص في المبدأ والمعاد حق ولا إيه؟ ولا لو كان مراد يبقى حق، ولو كان غير مراد لأنه باطل. فهل هو مراد لأنه حق ولا غير مراد لأنه باطل؟ هذه المسألة هي القاعدة الثالثة في التدمرية. القاعدة الثالثة في التدمرية عند شيخ الإسلام، القاعدة الثالثة القول بأن ظاهر نصوص الصفات مراد أو ليس بمراد. هل هو مراد ولا غير مراد؟ يحتاج إلى تفصيل. نشوف. غلط من يجعل ظاهر النصوص يقتضي التمثيل. أمثلة على غلطهم: الفروق التي بين قوله تعالى لما خلقت بيدي وقوله تعالى مما عملت أيدينا. من يقول في بعض الصفات ظاهرها مراد أو ليس بمراد يلزم ذلك في سائرها لأن جنسها واحد. دي القاعدة الثالثة فين؟ ها؟ في التدمرية. أنا الآن عايز أركز على تينك القاعدتين ونبين إن التأصيل الأول هو القاعدة الخامسة في المحكم المتشابه، ها، والتأصيل الثاني هو القاعدة الإيه؟ هي الثالثة اللي هو موضوع إيه؟ هل ظاهر النصوص مراد أو إيه؟ أو غير مراد. أنا عايز أرجع للقاعدة الخامسة اللي هي المحكم المتشابه، اللي هي تساوي إيه عندنا في الحموية؟ اللي هو التأصيل الأول إحنا انهيناه. التأصيل الأول في الحموية ده يساوي يا أخوانا القاعدة الخامسة فين؟ هي نفس الكلام في الحموية، وكان فين؟ في التدمرية، بس التدمرية أوسع. التأصيل الأول هذا اللي احنا قلنا قسمنا الناس من جهة الايه؟ النظر في النصوص الشرعية إلى كم؟ إلى أهل إيه؟ أهل التخليل، أهل التجهيل، علماء التفريط، وأهل إيه؟ وأهل التأويل، وأهل السنة هم مين؟ أهل سواء السبيل. قلنا هؤلاء اتبعوا المتشابه، وهؤلاء اتبعوا المحكم. قال الله تعالى في أول سورة آل عمران: هو سبحانه وتعالى الذي أنزل عليك الكتاب قرآن منه آيات محكمات. المحكم هن أم الكتاب، أم الكتاب يعني أصل الكتاب، وأخر وإيه؟ يعني القرآن نفسه متشابه، مش بس كلام الفلاسفة المتكلمين، هم بكلامهم متشابه، يتكلمون بمتشابه من الكلام، لكن القرآن فيه محكم متشابه. طب وكلام المبتدعة والفلاسفة الكفار؟ ها، كل متشابه، كل ما جاءوا به كلام يحتمل معنيين حق وإيه وباطل، فكل كلام متشابه، لكن القرآن فيه محكم وفيه إيه؟ يبقى أرد المتشابه إلى مين؟ إلى المحكم. المحكم المتشابه، من تبع المتشابه وجعله محكم؟ أهل الضلال، سواء الكفار أهل التخييل أو الضلال أهل التجهيل وأهل تأويل من متكلمين، اتبع المتشابه. طب عملوا ليه بالمحكم؟ رد المحكم إلى المتشابه، فجعل المحكم إيه؟ متشابه. وجعل المتشابه، وجعل المحكم متشابه فردوه، وجعل المتشابه محكم فاتبعوه، فهم اتبعوا المتشابه على إنه إيه؟ محكم. بس المتشابه ليه معنيين، حق وباطل. خد ايه من المتشابه ليه؟ المعنى ايه؟ الباطل. وقال هو من عند المعنى منين؟ من عند الله، وحمله للنص الشرع المتشابه، وقال هو من عند الله، وساب المعنى الايه؟ المحكم، وراح للمحكم وقال ان هذا المحكم متعارض مع ايه؟ ما هو المحكم معناه واضح. طيب هاي المعنى الباطل اللي في المتشابه موافق للمحكم ولا متعارض؟ فهو لما يحصل تعارض برجح، فراح جعل المعنى، ها، المعنى المتشابه الباطل في المتشابه محكم، ورد إليه المحكم. وراح المحكم عمل رده لأنه عرض مين؟ المعنى الباطل اللي اختراه من المتشابه. لكن نحن أهل السنة وأهل الحق تبعنا المحكم، لا يحتمل إلا معنى واحدا معلوم، وقلنا هذا من عند الله. المتشابه له معنيان، عمل ايه في المتشابه؟ ليه معنيين، والمعنيين متعارضين. ينفع ربنا يريد بلفظ بآية ليه ليه معنى متعارض؟ ينفع؟ لازم أحد المعاني يريد الله والمعنى الثاني يريده الله. إزاي أعرف الذي أراده من الذي لم يرده؟ حق مين اللي يقول لي أردت كذا لم يرد كذا؟ ها
المحكم
صاحب الكلام. فلو واحد كتب لنا عريضة أو وثيقة والكلام مش واضح، زي ما بتوع الدستور دول كتبوا الدستور وبعدين ايه كتبوه متشابه، وبعد ما كتبوه واستفتى عليه الشعب قال لك تعالى حللي ايه المراد، حللي بقى الله اعلم. قال لك اللي يفسد المحكمه الدستوريه، طب ما دول الزنادقه، دول اللي هم اصلا احنا عاملين دستور عشان نطيحوا به، ان دول هؤلاء اعداء الرسل، ده هم دول اللي احنا ده الثوره عشانهم اصلا. فهترد للمتشابه، طب ما هتضل اكتر، ما هو المتشابه معانا ان تعرف الحق من الباطل فيها. يبقى إذن نرد المشتبه فيه إلى المحكم ولا المتشابه؟ فالآن عندي معنيين وهما اتنين ما فيهاش، هما اتنين مرادين، واحد اتنين متعارضين، فلازم واحد حق وتاني ايه؟ هعرف ازاي؟ من نفسي كده ولا أرده إليه؟ أنا أرد إلى قائله، أرجع لقائله، ما مراد الله ومراد رسوله من هذين المعنيين؟ أرد لمين؟ للمحكم. يبقى عقيدة أهل السنة والجماعة رد المتشابه إلى، يعني رد المتشابه للمحكم، يعني يعرف المعنى المراد من المتشابه من المعنى الغير مراد، بأنه إيه المعنى المتوافق مع المحكم يبقى ده المراد من المتشابه، والمعنى المتخالف مع المحكم ها يبقى غير مراد من إيه من المتشابه. ها يا أخوانا، يبقى نحن اتبعنا المحكم ولم نتبع إيه ما عملنا في المتشابه، ردناه للمحكم، يبقى العبرة بالمحكم. يبقى هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زائر ها فاتبعون ما تشابه منه، ابتغاء إيه الفتنة، إنه جايبين معاني باطلة من عندهم وقالوا تلك المعاني أرادها الله، فاحتجوا بإيه باللفظ. طب اللفظ المتشابه يحتمل المعنى الباطل اللي هم جابوه من عندهم ولا ما يحتملوش؟ القرآن المتشابه يحتمل المعاني الفسيرة أراد الفلاسفة المتكلمون والزنادقة وغيرهم ولا ما يحتملوش؟ يحتمله من حيث هو، لكن لو ردنا متشابه للمحكم يحتمله ما يحتملوش؟ ما يحتملوش. يبقى هو جاب لك الآيات اللي هو ربنا عايز كذا، ويقولون هو من عند الله، وما إيه؟ وما هو من عند الله، كذاب وما هو عند الله لو ردنا للمحكم. طب يبقى إحنا تحكمنا للمحكم وردنا المتشابه إلى مين؟ المحكم. أهل الضلال من الكفار والمبتدعة تحاكموا للمتشابه للمعنى الفاسد في المتشابه، فالمعنى الفاسد في المتشابه تعارض مع مين؟ مع لا شك، فردوا المحكم بالمعنى الفاسد من إيه؟ المتشابه. طب دي يا أخواننا التفصيل الأول فين؟ في الحمد لله القاعدة الخامسة من التدمرية، هي قاعدة الإيه؟ المحكم والإيه؟ والمتشابه. المحكم والمتشابه هذه مسألة كبرى في علم أصول الفقه، من مسألة كبرى، وعايزكم ترجعوا إلى كتاب معالم أصول الفقه عن أهل السنة والجماعة في الكلام على الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وترجعوا لشرح الشيخ محمد علاء الأثيوبي في الكلام على الكتاب، فهو بيتكلم على الكتاب كان المحكم الإيه المتشابه، لا كلام محرر في هذا الباب، ده عندنا في أصول الفقه. ومسألة كبيرة جدا عندنا فين؟ في العقيدة، هتلقاها في كتاب الصواعق المرسلة في بحث عن المحكم والإيه والمتشابه، وهتلقاها في درء التعارض الوجه اللي يا شيخ عبد العزيز 17، الألفاظ المجملة والألفاظ المتشابهة وما إلى ذلك. عندنا في المحكم المتشابه إيه هنا الوحكم المتشابه ده الوجه التأصيلي أو التقعيدي للإيه؟ التأصيل الثاني، اللي التأصيل الأول في الحموين معايا أخوانا؟ المحكم إيه المحكم؟ المحكم هو الشيء المعلوم، شيء محكم واضح. المتشابه اشتبه علي، يبقى معلوم ولا غير معلوم؟ إما مجهول بتة او انا اعلم انه محصور في كذا معنى بس مش عارف المعنى الايه المراد من غير المراد. يبقى اشتبه علي ايه اللي اشتبه علي؟ اشتبه علي المراد بايه بغير المراد؟ يعني اشتبه علي الحق بالايه بالباطل. طب يا رب الحق ولا الباطل؟ طب ولا الثاني؟ اذا كان ده حق يبقى الثاني باطل، واذا كان الثاني باطل يبقى الاول ايه؟ اشتبه علي الامر. فاشتبه علي الحق والباطل. طب لما اشتبه علي الحق اتوقف ولا اقدم؟ اتوقف لاعلم الحق فاتبعه، واعلم الباطل فايه؟ فاجتنبه. انما اولئك اللي في قلوبهم زيغ اتبعوا المتشابه واخذوا الباطل منه وتقحموا فضلوا واضلوا، لان المعنى الباطل المتشابه من عند الله وليس من عند الله، ليس من عند الله، ليس من عند الله وهو باطل وليس من عند المتشابه. ايه المحكم المتشابه؟ المحكم هو المعلوم هو الايه، والمتشابه هو الايه هو المجهول. اما المجهول مطلقا او انه في عدة معاني محصور فيها المراد، لكن انا لا ادري ايه ايها المراد وايها غير المراد، ايها المعلوم ان يريده الله هو الحق وايها الغير مراد ان الله لا يريد انه باطل. معايا يا اخوانا؟ طيب اذا كان الامر كذلك فنحن نعلم المحكم ولا لا نعلمه؟ طب المتشابه معلوم ولا غير معلوم؟ الاصل في المتشابه يكون غير معلوم، اليس كذلك؟ المتشابه نوعان. النوع الاول المتشابه المطلق. احنا قلنا المتشابه يعني ايه اخواننا؟ ها يعني ايه؟ المجهول يعني المظلم امامك. المتشابه نفسه نوعان، المتشابه المطلق والمتشابه النسبي. كان ذكرناه من قبل. المتشابه المطلق اللي هو الذي لا يعلمه أحد من الخلق. المتشابه النسبي هو الذي يعلمه بعض الخلق دون ايه؟ دون بعض. يبقى المتشابه النسبي يعني هو يعني متشابه يعني مجهول. يبقى متشابه على قوم دون ايه؟ اخرين. يبقى معايا يا اخوانا؟ يبقى المتشابه المطلق يبقى متشابه على مين؟ مجهول على جميع الخلق، الملائكه والانبياء والعلماء كله. المتشابه النسبي ها المتشابه النسبي يعلمه بعض الخلق دون بعض. مين يعلمه بعض الخلق؟ اعلم الخلق الملائكه ها الانبياء الراسخون في العلم. انما العامه هو من ليسوا بهذه المرتبه دول الايه؟ اللي يجهلونه. او بعض الخلق، مين اللي يعلمه بعض الخلق؟ يبقى بالنسبه لبعض الخلق متشابه ولا محكم؟ المتشابه النسبي يعلمه بعض الخلق دون بعض. يبقى بالنسبه لبعض الخلق الذين يعلمونه محكم المتشابه. طب والبعض من يجهله؟ بالنسبه له متشابه لانه مجهول. يبقى ما كان عندك مجهول يبقى ده متشابه، وعند غيرك معلوم بايه؟ يبقى محكم. جميل يا اخوانا؟ يبقى اذا ايه هو المتشابه المطلق؟ ثلاث اشياء. الثلاث اشياء دي لا يعلمها ايه؟ لا يعلمها الا الله الذي لا يعلمه احد من الخلق. واستأثر الله ايه؟ ها؟ بعلمه. طيب وهذه بعض خطر الخلق يبقى ايه؟ يبقى يعلمه الله. ومن اعلمه الله اياه من خلقه من الملائكه والانبياء والاولياء والصالحين والعلماء. بل بعض العلماء يجهلها بعض العلماء ايه؟ لا يعني في راسخين في العلم وفي علماء بس، يعني في طالب علم ها؟ في طويل بعلم وفيه الاول في مدعي العلم وبعدين فيه طويل بعلم وبعدين طالب علم وعلم فيه عالم وعلم فيه علام وعلم فيه راسخون في العلم. فالعلم درجات زي ما الجهل دركات. يبقى الذي يعلمه بعض خلق دون بعض، الذي يعلمونه بالنسبه لهم ايه؟ محكم، واللي يجهلونه بالنسبه لهم متشابه بالنسبه لهم هم. فعليهم اذا لم يعلموه الا يجزموا ان غيرهم ايه؟ لا يعلم. يعني مش معنى شيء انا ما اعرفوش يبقى ما حدش بيديني عارفه، ولا يبقى اليس كذلك؟ هو الشيء اللي ما اعرفوش انا ما حدش يعرفه، ينفع الكلام ده؟ يبقى ده تكبر في العلم. يبقى اذا ينبغي ان اقول لعل الشيء الذي اجهله يعلمه ايه؟ غيري. فلو شيء واحد سالني شيء ما اعرفوش اقول له الشيخ فلان هو متخصص في هذه المساله وفي هذا الباب. يبقى متشابه النسبي يعلم بعض الخلق دون بعض. وهذا ايضا ثلاثه ايه اشياء. ايه ثلاث اشياء؟ ليه نتعلم المتشابه المطلق والمتشابه النسبي؟ علشان تتبع المتشابه، من تتبع المتشابه فهذا الذي في قلبه ايه زيغ. لان الله قال ايه؟ فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون المحكم، والمتشابه يردون المحكم فيصير المتشابه ايه؟ إذا هذا المتشابه يصير محكما يبقى اتبعوا المحكم المعلوم، يبقى عبدوا الله على علم ولا على جهل وتشابه؟ على علم. لكن الاثنين عملوا ايه؟ فاما الذين في قلوبهم زي مش راسخون في العلم فيتبعون ما تشابه منه، خدوا الايه؟ المعنى الباطل الذي لا يريده الله، والمعنى الذي جاءت الرسل لمحاربته، ها؟ ابتغاء الفتنه، يفتون الناس بان يضلوهم عن الدين. لان المعنى المتشابه لو عملنا به ده الدين ولا ده نقيض الدين. المعنى الباطل في المتشابه معنى كفر او بدعه، فلو اتبعناه يبقى فتنا، لو اتبعناه بايه فتنا وقعنا في الشرك والبدعه. فان كان المعنى الفاسد في المتشابه كفر يبقى اتبعناه فوقعنا في الكفر والشرك، وان كان بدعه اتبعناه ووقعنا في البدعه، وان كان فسقا اتبعناه ووقعنا في الفسق. يا اخوانا يبقى من هنا الذي في قلوبهم زيغ الذين اتبع الرسول لا يريدون اتباع الرسول فاتبعوا المتشابه، يقولوا بس نحن عندنا حجه من الدين. زي الجماعه بتعلم من دول يقول لك ايه اهو ده في الشيخ الثاني معانا والشيخ علان، احنا سيبكم كده من احنا خالص، او المشايخ يعني مش بس اللي زي اللي بيحصل يقول لك اهو المحكم اهو احنا انتوا طاعنين في ديننا وعدالتنا. طب والمشايخ خبرك ازاي؟ فهو بيردك للايه؟ للي انت بتظن ان هو محكم. ليه نتعرف على المتشابه مطلق ونسبه وانواعه ليه؟ عشان لا نقع فيه، لان وقعنا فيه وقعنا في الزيغ. صح يا اخوانا؟ يعني زغنا عن دين الله، فبنعلم المتشابه عشان لما يجي في وشك تقول ايه امنا، ايه امنا به كله من عند ربنا المحكم المتشابه. ومعنى كله من عند ربنا يعني لا نضرب كلام الله بعضه ايه، هذا معنى كله من عند ربنا. اذا كان المحكم من عند ربنا والمتشابه ينفع اخذ في المتشابه. ها متى تعارض المحكم مع المتشابه؟ متى؟ لما خدم المتشابه المعنى الفاسد. لكن لو خدم المتشابه المعنى المحكم، عذر المعنى الحق، حيوافق المعنى المحكم بل يؤجل بعضه بعضا، اليس كذلك؟ جميل. يبقى اذا اللي بياخذ المعنى الفاسد المتشابه بيعارض به المعنى المحكم، فبيضرب كتاب الله ايه بعضه ببعض، ويقول ويخالف قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان المحكم من عند الله والمتشابه فليس بينهما اختلاف، اذا لابد ان ناخذ المعنى في المتشابه اللي موافق لمين؟ للمحكم، حتى يكون ايه ليس فيه تخالف، متوافق. اذا تقرر نتعرف على المتشابه حتى لا نتبع ما خالف الدين من الزيغ، وعشان نتبع المين؟ المحكم. ايه الثلاثه المتشابه المطلق؟ المتشابه المطلق لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا غير ذلك. وهذا هو الوجه الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عندما قال أن التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها. احنا لسه هنقول تات المتشابه المطلق وتات المتشابه النسبي، بس عايزين نبين ان ده داخل في قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن التفسير علي إخوانا على أربعة أوجه: واحد تفسير لابن عباس ها تعلمه العرب ها من إيه من كلامها، اثنين تفسير لا يعذر أحد بجهله، ثلاثة تفسير تفسير تعلمه العرب، تفسير لا يعذر أحد مجالي يعني تعلمه المين ها العامة. أنا عايز أحول كلام ابن عباس على الإثبات مش على النفي، يعني تفسير تعلمه العرب من كلامه، تفسير تعلمه العامة. ما يا أخوانا ما هو كلمة لا يعذر أحد مجاله يعني يلزم العامة علمه. النوع الثاني تفسير إيه؟ يعلمه العلماء الراسخون في العلم. رقم أربعة أخيرا تفسير ما نقولش لا يعلمه إلا الله، يعلمه الله، يعلمه الله وحده. جميل جدا. معايا اخوانا؟ التفسير الذي تعلمه العرب من كلامها اللي هو ايه؟ له معاني المفردات وما الى ذلك، كلام المفهوم في كلام العرب. النوع الاول تفسير لا يعلمه الا الله، يبقى الملائكه والانبياء في بند لهم لا يعلمونه، وذلك ابن عباس قال ايه؟ وتفسير لا يعلمه الا الله ومن ادعى علمه فهو كاذب. كان عباس تفسير ايه؟ لا يعلمه الله ومن ادعى علمه فهو كاذب، ان هو يجهله وزعم انه يعلمه. تفسير لا يعلمه الا الله. اثنين اللي تحت مباشره، ها تفسير ايه؟ الراسخون. الراسخون يعني الملائكة والأنبياء والعلماء. نعم. ثلاثة تفسير ايه؟ تعلمه العرب. أربعة تفسير تعلمه العام. من آخر حاجة ده مظبوط؟ تعلمه الايه؟ العام، اللي هو لا يعذر أحد ايه؟ بجهل. نكتب كده اللي يعلمه الراسخون اللي هو فروض الكفايات. زي ايه يا اخوانا؟ ها المتشابه النسبي ده يعلمه مين؟ الراسخون. يعني بعض الناس يعلمه، بعض العلماء يعلمه دون بعض. فالراسخ في العلم بيعلم ايه؟ ها التشابه النسبي للمطلق. يبقى التشابه المطلق ده تفسير لا يعلمه ايه؟ يبقى ده النوع الايه؟ الاول. التشابه المطلق، الثالث نوع التشابه المطلق يخش في النوع الاول اللي يعلمه الا الله. طب اللي يعلمه الراسخون ها؟ التشابه النسبي. طب اللي يعلمه العرب والعامه؟ المحكم. احسن. يبقى انت عندك المحكم والمتشابه المطلق بانواع الثلاثه، والمتشابه النسبي انواع الثلاثه. المحكم من يعلمه؟ العام. ومين؟ والعرب. نعم. ما هو العام، العام، العام يعني يا مولانا ايه اللي يعلمه العامة؟ اكتب كده. احنا قلنا يعلمه الراسخون فروض الايه؟ الكفايات. فروض الكفايات اللي هو تشابه الايه؟ ها؟ تشابه النسب والامور الدقيقة في العلم. يبقى اللي يعلمه الراسخون ده النوع الايه يا اخوانا؟ اللي هو ايه؟ اللي يعلمه الا الله هو ايه؟ ها؟ المطلق. احسنت. طيب اللي يعلمه الراسخون فروض الكفايات يعني التشابه الايه؟ التشابه النسبي. جميل. طب اللي يعلمه العرب والعام الاثنين دول ها؟ ده الايه؟ ده المحكم. ليه؟ لان هذا اللي تعلمه العامه بالذات هو فروض الاعيان. ما لا يسع احدا جهله، ما لا يسع احدا جهله من العقيده والشريعة. هكذا لما فسروا تفسير تعلموا العامة، الكلام ده هيترجع في تفسير النكت والعيون بتاع الموردي العلامة الشافعي. ايه تفسير من التفسير الجديدة؟ ففسر كلام ابن عباس تفسيرا طويلا، هو من اوسع ما تكلم عن حديث ابن عباس هذا وانواع التفسير. احنا قلنا ان موضوع المحكم المتشابه اصل من اصول الفقه، من اصول الفقه، من المباحث الكبرى في اصول الفقه. من اصل من اصول مباحث الايه؟ العقيده. واصل من مباحث اصول ايه؟ التفسير. في اصول التفسير يبين لك المحكم المتشابه في التفسير، كيف تفسر القران المحكم وكيف تفسر القران الايه؟ المتشابه. وكذلك الحديث، ايه الاحاديث المحكمه والحديث الايه؟ المتشابه. يبقى عرفنا يا اخوان حديث ابن عباس وزعناه ازاي على المحكم والايه؟ والمتشابه. يبقى احنا فهمنا التفسير وفهمنا قواعد اصول الفقه، وهنركبه الان على مين؟ على مساله العقيده في الحموية التدمريه. طيب يبقى احنا قلنا يا اخواننا اللي تعلمه العامه ده ايه؟ فروض الايه؟ ده فروض الاعيان، اللي هو ما يلزم، ما لا يسع الانسان جهله من العقائد والتوحيد، وما لا يسع الانسان جهله من الايه؟ من الشرائع والفقه. يعني كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تركب الحج، ده يعتبر ايه؟ تفسير تعلمه العام، اللي هو لا يعذر احد بجهله. في حد يعذر بجهل انه يبقى مش فاهم في التوحيد او فيما يلزمه من الصلاه والصيام والزكاه والحج وما هو يعني مختلط به مسائل الدين؟ لا يعذر احد بجهله، هو تعرفه العامه. هذه معنى العام شيخ عياد. بعد كيف؟ مش معنى العام يعني العوام، لا يعني هذا العام معلوم يدين بالضرورة مع شيخ. طيب الآن عايزين نركز على الأشياء الإيه إخوانا، ها فروض الأعيان، فروض الأعيان ما لا يسع الإنسان جهله من مسائل العقيدة ومسائل الإيه ومسائل الفقه، الصلاة والصيام والزكاة والحج، من يجهل ذلك؟ إيه ثلاث أشياء التي استأثر الله بعلمه وهي متشابه مطلق، يعني هي مجهولة جهلا مطلقا، يعني إيه؟ يعني على جميع الخلق، الملائكة والعلماء والأنبياء كله. كتاب الشيخ واحد، ها جميل، كيفيات، ها أسماء الله وصفات الإيه الذاتية والإيه وفعلية. اثنين، كيفيات ذات الله، عذر ذات الله وأسماء، هكذا تقول ذات الله. ويا أخوانا لازم نقول ذات الله، كيفية الذات مجهولة، معلوم معنى الذات بس. يبقى كيفيات ذات الله وكيفيات ذات أسماء الله وكيفيات صفات الله الذاتية وكيفيات صفات الله الفعلية ده مجهولة، لكن معاني معنى ذات الله ومعنى أسماء الله ومعنى صفات الله الذاتية ومعنى صفات الله الفعلية لا أحسن، متشابه نسبة صح، يعلمه الراسخون ويجهله إيه غير الراسخين، أليس كذلك؟ هل معاني أسماء وصفات يعلمها لا؟ يعني في عامة يعلموها في عامة يعلموهاش، يعني هل معاني أسماء وصفات يعلمها الجميع العلماء والعامة غرق؟ بل لا يعلم إلا بالبحث والاست... يعني أنت تستدل وتبحث، يعني معنى العلو إيه؟ حد وصف كيف السلف على وصعلى واستقرار، لكن أنت فاهم، لكن العامة فاهمين معنى العلو إنه فوق سبحانه. الشاهد إنه متشابه نسبة وكثير منه يا شيخ أشرف محكم. يبقى معاني الأسماء والصفات محكم، احنا قلنا يا اخوانا المتشابه النسبي ده هو في الحقيقه محكم ولا متشابه مطلقا؟ هو محكم، لكن عند بعض الناس يجهله. النوع الثاني في المتشابه المطلق الذي لا يعلمه الا الله، نعم سنت شيخ، كيفيات ايضا، لان احد في بعض الكتب ذاكر يقول لك ما يتعلق بالساعه وقت الساعه والروح وما الى ذلك، ففي ناس فهمت ان الكلام ده مبني على ايه؟ على المعنى، مبني انه يجب انه معاني معنى الروح ومعنى وقت الساعة ومعنى ما يكون يوم القيامة ده ايه؟ مجهول المعنى، كان صح ولا غلط؟ هذا خطأ. فالصواب ان يقول ايه برضه؟ كيفيات برضه، فلازم يكتب كيفيات ايه؟ ها؟ كيفيات الروح، ها؟ وتاني ووقت قيام الساعة، ها وما يتعلق بالإيه بالمعنى، كيفيات الروح، الروح معلومة المعنى مجهولة الإيه الكيف. يبقى نفس الكلام اللي قلته بقى في ذات الله وأسماء وصفات أفعال هتقوله فين؟ في وقت قيام الساعة، معلوم المعنى صح، المعنى إن الساعة ستقوم وستهد الجبال ويعني يفنى العالم العلوي والسفلي ويبدل الله السماوات غير السماوات والأراضين غير الأراضين وتقوم الساعة. يبقى المعنى مفهوم ولا مجهول؟ معلوم ليس مجهولا، يبقى محكم المعنى محكم. لكن ايه المتشابه؟ الكلام ده متشابه نسبة ولا مطلق؟ مطلق، لا يعلمه إلا الله. كيفيات الروح وقيام الساعة، يسألك عن الروح قل الروح ايه من أمر وما أتبع، يعني حتى كيفية الروح لا يجهلها الملائكة. يبقى الملائكة والأنبياء لم يطلع الله أحدا على وقت قيام الساعة، في خمسة اللي يعلمه إلا الله من وقت قيام الساعة وما إلى ذلك. فكل هذا يا إخوانا كيفيات لا يعلمها إلا الله، ده متشابه مطلق. رقم ثلاثة، رقم ثلاثة ده أحد أقوال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، إنه قال الحروف المقطعة مجهولة جهلا مطلقا، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يعلمه إلا الله. الحروف الإيه؟ المقطع. طبعا القول ده غير صحيح، لكن احنا نذكره بس للعلم. الحروف المقطعة مجهولة يا المطلق، لا يعلمها أحد. هنا بقى الحروف المقطعة مجهولة المعنى ولا الكيف؟ المعنى. يبقى دي الشيء الوحيد اللي في القرآن يقال عنه إيه؟ على أحد أقوال ابن عباس، لكن القول الصحيح لابن عباس الآخر، وده قول العلماء، إن الحروف المقطعة معلومة وليست إيه؟ حنبين الكلام ده بس بعد نذكر الثلاث أشياء. يبقى الصواب إن الأشياء المجهولة كم شيء؟ شيئين: كيفيات ذات الله وأسماء وصفاته الذاتية، وكيفيات، يعني نكتب كده، نكتب النوع الأول كيفية يا إخواننا، كيفية ما يتعلق، عايز كلمة واحدة، والنمرة اثنين كيفية ما يتعلق، ها لا أحسن، هذا بالمعاد وهذا بالمبدأ. مش احنا قلنا المبدأ والمعاد يا إخواننا؟ كيفيات ما يتعلق بالمبدأ ما شفناهاش فمجهولة، كيفيات ما يتعلق بالمعاد والساعة ومن الروح اللي ما عارفينش الروح ايه ده، ايه ده مجهولة. يبقى هذان هما الأمران اللذان ايه فرض الله بعلمهما كيفا ولا معنى كيفا. شيخ الإسلام رحمه الله ورضي عنه لما الفرق هذه اللي اتبعت المتشابه من أهل التخيل والتجيل والتأويل فضلت وردت المحكم إلى المتشابه ولم تكن من أهل سواء السبيل، هذه ضلت في أخواننا ها في ذات الله وأسماء وصفاته وأفعاله، فشيخ الإسلام احتج عليهم بالأمر المتفق عليه اللي هو كيفيات المعاد. كيفيات المعاد متفق على أن لا يعلم كيفيتها أحد، فقال لهم: ألستم تعلمون معنى المعاد ومعنى الروح وما في الجنة من نعيم؟ تفهمون المعنى وتفهمون الكيف؟ قالوا نعم. قالوا بلى. ألا تعلمون معنى الروح وتلك كيفيتها؟ قالوا بلى. قال: فكذلك إيه؟ إذا كنتم تعلمون معاني الروح، ها الروح يا أخوانا الروح وما في الجنة والنار، أنا بقول لك هذان هما المثلان اللي ذكرهم الشيخ الإسلام فين؟ يقول ذكر مثلين، ذكر أصلين ومثلين وتوقع ده. إيه المثلين؟ المثلين اللي هما الكيفيات رقم اثنين اللي هما كيفية الروح وكيفية إيه؟ الجنة. قال لهم إيه؟ طبعا هو بيحتاج بهذا المتفق عليه ليرد عليهم في إيه؟ فيما أنكروه من ذات الله وأسماء وصفاته وأفعاله. لما قالوا إن أسماء الله وصفاته مجهولة الكيف والإيه؟ والمعنى، ولا نعبد عن الله شيئا، هي ألفاظ فقط، وقالوا إحنا مفوضة، مش هم قالوا كده؟ الشيخ مرتضى قال لهم إيه؟ قالوا سأردكم إلى المحكم اللي هو إيه؟ إن أنتم مقرين إن الروح يعلم معناها ويجهل، يبقى علمت من وجه وجهلت. إيه الوجه اللي علمت منه؟ المعنى، من جهة معنى محكم الروح، فمن جهة الكيف؟ مجهولة، يبقى متشابهة، يبقى في شيء اسمه محكم من جهة ومتشابه إيه؟ طيب، وكذلك لما في الجنة من نعيم، نفهم معناه صح ونضرب له. احنا عسل، يا انا احب العسل، لبن، انهار من لبن وانهار من عسل وانهار من ايه؟ من ماء غير آسف، وانهار من خمر وحور عين وفواكه وثمار، يا سلام ده شيء نعيم. يبقى ده معناه نفهمه بايدينا، احنا بنضرب له ونسعى له، هذا كذلك. طيب والنار في اعذاب في الويل، يبقى ليه بنخاف منها؟ طب من اي شيء نخاف؟ من اللفظ ولا من المعنى؟ لولا المعنى ما تأثرنا لا سلبا ولا إيجابا، يبقى فاهمين المعنى، لكن هل أدركنا الكيف؟ هل عاينا الكيف؟ لا. قال فكذلك، فالروح محكمة من جهة المعنى، ها مجهولة الكيف، والجنة والنار ها محكمة من جهة المعنى مجهولة ومتشابهة الكيف. قال كذلك، وده يقر به مين؟ المتكلمون والفلاسفة كله. قال إذا أقررتم بذلك فنحتج بهذا المحكم على هذا المتشابه، الموضع النزاع بيننا بينكم. ايه موضع النزاع بيننا بينكم؟ هي امر الايه؟ المبدا اللي هو يتعلق بالله وذاته واسمائه وصفاته وافعاله. قال كذلك، اذا كان هذا في المخلوقات اللي هي الروح التي بين يديك في عالم الشهاده، والجنه والنار اللي في عالم ايه؟ في عالم الغيب وفي عالم المعاد، فما بالك بايه؟ باصل هذا كله وهو الله سبحانه وتعالى عز وجل، اليس اولى ان يكون معلوما من جهه المعنى محكمه، مجهوله من جهه الايه؟ الكيف متشابها، أليس كذلك؟ فخلي بالك من هذه الجزئية فين؟ في التدمرية، في المثلين. احنا كيف فهمنا المثلين؟ يا اخوانا ان احتاج مثل الروح والجنة على ايه؟ على مسألة الأسماء وصفات والأفعال، ان معلومة من جهة مجهولة من جهة أخرى. يبقى دول ثلاث أشياء اللي مجهولة، هما شيئين مجهولة الكيفيات أو ثلاثة، ما يتعلق بالمبدأ وما يتعلق بالمعاد وما يتعلق بالإيه؟ بالروح اللي هي بين المبدأ والمعاد. أما ما يتعلق بالحروف المقطعة على أحد قول أقوال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه إن مجهول لا يعلمه إلا الله، الصواب غير ذلك. ليه يا إخواننا؟ لأن ليس في القرآن من أوله إلى آخر آية إلا وهي معلومة المعنى، وقد تكون معلومة الكيف وقد تكون مجهولة الكيف. يبقى كل القرآن من أوله إلى آخره ما يا إخواننا؟ مفسر معلوم المعنى، المعنى الصحيح عند أهل السنة، والمؤول عندهم إيه؟ المعنى الفاسد. يبقى المعنى مفهوم سواء عن أهل الحق أو أهل إيه؟ الباطل. أهل الحق عندهم المعنى الصحيح اللي هو التفسير أو التأويل بمعنى التفسير ومعرفة المعنى اللي هو الظاهر. طبعا عند أهل الباطل التفسير معرفة المعنى الفاسد اللي هو الباطل. جميل، المهم معلومة المعنى من أول القرآن إلى آخره. والدليل إن مجاهد كان يقول إن جلس ابن عباس وقرأ القرآن من فاتحته إلى إيه؟ خاتمة، يقرأ يقف عند كل آية. يبقى لماذا يقف عند كل آية؟ يسأله عن إيه؟ عن تفسيرها ومعناها الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس لما قال صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه إيه؟ فتعلم ابن عباس التأويل من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تعلم ابن عباس التأويل، يعني التأويل اللي تعلم ابن عباس اللي هو التفسير، فابن عباس كان بيعلم إيه؟ كان بيعلم ويعلم تأويل المحكم. ما هو تأويل المحكم يعني إيه؟ ده المحكم يعني معنى المحكم، وكان بيعلم تأويل إيه؟ ولذلك ابن عباس لما قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، اكتب دي عندك، قال ابن عباس أنا ممن يعلم تأويله. يقصد المتشابه ولا المحكم؟ المتشابه. يبقى المتشابه اللي هو المتشابه قال أنا ممن يعلم تأويله. يعني ممن يعلم تأويله؟ يعني ابن عباس بيقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون التفسير والمعنى الصحيح اللي في الأذهان للإيه؟ المتشابه. وقوله أنا ممن يعلم تأويله يعني ما إن غيره إيه؟ لا يعلمه، لأنه خص ابن عباس ها بأنه إيه؟ الله وعلمه التأويل، وغيره يعلمه من الصحابة، لكن غيره قد إيه؟ لا يعلم ما يعلمه ابن عباس. إذا تقرر ذلك فالحروف المقطعة، فالقرآن من أوله إلى آخره معلوم المعنى. طب الكيف اللي في القرآن معلوم ولا مجهول؟ معلوم المعنى يعني في الأذهان، لنقدم أو نحكم. طب الكيفيات الخارجية ها؟ لا، في معلوم وفي مجهول. ما يتعلق بالخبر وعالم الغيب من مجهول الكيف اللي هو منه يتعلق بالأسماء والصفات ها؟ وما يتعلق بالجنة والنار والمعاد كله، وما يتعلق بالروح. صح؟ جميل. طيب يبقى مجهول الكيف الأخبار. طيب الأحكام، الأحكام الأوامر والنواهي الفقه معلومة. ليه معلومة الكيفيات؟ ليه؟ عشان ينفذها. كيف نصلي، كيف نذكر، كيف نركض، كيف نسجد، في معلومة المعنى. إذا الأحكام معلومة المعنى والإيه؟ والكيف. طب والعقائد، العقائد معظمها معلومة المعنى، كلها معلومة المعنى ووجود إيه؟ الكيف. معايا يا إخوانا؟ إذا تقرر ذلك العقائد ما يتعلق بالخبر، ما يتعلق بالمبدأ والمعارف، ما إلى ذلك، كل ده معلوم المعنى مجهول الايه؟ كيف انت ما شفتوش؟ شفتوه ما شفتوش؟ ما هو ده؟ انما الفقه، فقه معلوم المعنى. طب والكيف؟ ازاي تركع وازاي تسجد؟ معلوم ولا مجهول؟ معلوم. ما تركع ازاي تسجد؟ ازاي؟ تركع يعني تضع يديك على ركبتيك وتحني ظهرك وهكذا، تسجد يعني ايه؟ تضع جبهتك فين؟ في الارض. يبقى الكيف الخارجي معلوم، واخد بالك يا شيخ؟ اذا تقرر ذلك. طب الحروف المقطعه، انا بقول الكلام ده عشان اقول ان الحروف المقطعه في اول السور معلومة المعنى ولا مجهود المعنى؟ شوف يا اخوانا، العلماء اللي ذكروا معانيها معلومة المعنى، والعلماء اللي جاهلوا معانيها قالوا هي اصلا هي الحروف المقطعة عند العرب لها معنى. انا بقول لك الف باء، الحروف 12 حرف معلومة المعنى. لما اقول الف باء تاء هاء واو نون، ايه معنى الف؟ مش معنى اصلا عند العرب. طب ليه ما ليش معنى؟ لأن المعنى لابد أن يكون للتركيب عند العرب. أجمع النحاة واللغويون على أن المعنى هو أي حاجة بلها معنى، مش لازم يكون شيء هو سبب في المعنى، فأي الشيء اللي بديك معنى مركب. قال لك التركيب، التركيب الإسنادي، مش أي تركيب. أنواع التركيب دي 5 أو 6. التركيب الإسنادي، التركيب يعني كلمتين مع بعض، مسند ومسند إليه، فعل وفاعل، فعل ونائب فاعل، مبتدأ وخبر، ومبتدأ وفاعل مثل الخبر، ده له معنى. لكن لو واحد قال لك من ايه معناها؟ مش فاهم فاز تقول ايه؟ فليس اقول جمله مفيده؟ ساعات واحد يقول كلام كثير يقول والله مش فاهم انك جمله مفيده، وصحيح انت قلت كلام مش فاهم منك حاجه، مش فاهم جمله مفيده. اذا ايه هو اللي بيسال عن معناه؟ واذا كان مجهول المعنى يقال ان هو المعنى مجهول ومتشابه، اللي هو التركيب. انما الكلمات المفرده والحروف المفرده لا يسال عن معناها لانها ليست تركيبا. فاهمين يا اخوان ازاي؟ يعني لو واحد قال ذهب، انا مش فاهم معنى ذهب، لان يقول ذهب محمد ذهب على افهم نعم، لان المعنى بيطابق ما في الخارج. لما اقول من، من يعني بدا، اللي هو اللي بدا، ما انا مش عارف. لكن اقول لك ذهب محمد الى الجامعه، يبقى فاهم يعني محمد يعني ذهب الى الجامعه، يبقى تصورت بذهني ما وقع فين؟ في الخارج. لكن لو قلت لك كلمه مفرده سواء اسم او فعل او حرف ليه معنى؟ لو قلت لك ذهب في من على لا معنى له. ابن القيم في الصواعق يقول ان الكلمات المفرده حتى الاسم الفعل الحرف كالذي ينع، كانه يقول غاق، بيقول اي حاجه، يقول الكلمات المفرده لا معنى لها. متى يكون لها معنى؟ عندما تتركب مع غيرها. فلما يقول ذهب محمد اعرف ان محمد ايه هو اللي فعل الذهاب، واعرف ان ذهب يعني فعل فعل الذهاب. فاهمين يا اخوانا ازاي؟ طيب الحروف المقطعه تركيب ولا لا تركيب فيه؟ لا تركيب فيه. اذا لا يصح لك ان تسال عن ايه؟ عن معناه، لانه ليس سببا في الحصول على الايه؟ المعنى عند العرب هو المركب. يبقى الحروف المقطعه مجهوله عند العرب ومجهوله ايه؟ في القران. هل يبقى كده الحروف المقطعه معلومه عند العرب ومجهوله في القران تبقى متشابهه في القران؟ هي عند العرب معلومه اصلا عشان تقول لي مجهوله في القران؟ ما هي مجهوله عند العرب وايه؟ خطوكم جديد يا اخواننا. يبقى الحروف المقطعه غير داخله فين؟ غير داخله في موضوع المتشابه، لان اصلا ليس داخله في المحكم المتشابه، لانه لا يسال عن ايه؟ لا يسال عن معنى الحروف المقطعه، ليست جمله مركبه. طيب لو قلنا ان لها معنى، العلماء ذكروا لها معنى، ان الله يقول الف لام ميم مبتدا. في كلام كثير جدا عند النحويين في اعراب الحروف المقطعه عشان موضوع المعنى، الاعراب فرع المعنى. فاللي قالوا لها معنى قالوا الف لام ميم خبر المبتدا المحذوف، اي هذا الف لام ميم، القران ده مكون من الف لام ميم، والذي يدل الف لام ميم مبتدا، ذلك الكتاب لا ريب فيه، اشاره الى ايه؟ الى الف لام ميم. يعني الكتاب مكون من ايه؟ الف لام ميم. وذكرنا من قبل ان الحروف المقطعه جمعت جميع المخارج وجميع الصفات، هم 14 حرف، الحروف 28 نصف الابجديه العربيه، 14 حرف، وكل حرف ينوب عن بقيه حروف مخارج وصفات. فكل المخارج والصفات موجوده فين؟ اشاره ان كل الكلام العربي مرجعه ل 14 حرف، وال 14 حرف هيجمع جميع الالفاظ وجميع الايه؟ وجميع المعاني. يعني يتركب جميع الالفاظ تتركب من هذه المخارج وتلك الصفات اللي مجموعه في ال 14 حرفا. نمره 2، اني طب لماذا في سوره البقره قال الف لام ميم ما قالش كاف هاء عين صاد؟ وليه في مريم قال ايه؟ كاف هاء عين صاد، ما قالش الف لام ميم، وهكذا. لماذا؟ قال لك ان العلماء نظروا في كل سوره مفتتحه بحروف مقطعه فوجدوا ان حروف اسمائها وصفاتها وافعالها تعود الى تلك الحروف. فلو انت عملت احصاء لسوره البقره تلقى اكثر الحروف ايه؟ الالف واللام والميم. يبقى ما درس سوره البقره على ايه؟ على الف لام ميم. سوره مريم على كاف هاي، فاكثر حروف سوره مريم على ايه؟ يبقى عرفت الحكمه يا اخواننا من اختيار هذه الايه؟ يبقى الله يقول لهم انا اتحداكم بسوره كسوره البقره المكونه من الف لام ميم اللي هي حروف انتم تعرفونها، اتحداكم بسوره ايه؟ مريم المكونه من هذه الحروف. ثم تحداهم بسوره، ثم تحداهم وقبل ذلك تحداهم بعشر سور. نعم. نعم، الحروف دي تؤدي الى معاني ذلك الكلام. يعني هذه الحروف يا اخواننا دلالتها على المعاني دلاله التناسب وحكم وعلل واسباب، مش اعتبار يعني. فاهم؟ وذلك هنقول بعد ذلك ان اللفظ مع المعنى ايه؟ في تناسب، ان اللفظ سبب فين؟ في المعنى. والله جعل الاسباب مشابهه للايه؟ المشابهه. فعلا ذلك، يعني الالفاظ ده على ما ينفعش منضرب ينفع، كان ممكن تقول معنى نام او ذهب معنى جاء او خاب معنى قاعدة. لا، في حكم واسباب وعلل بين الالفاظ والايه، وان ذات الالفاظ على معنى مش اعتباطيه، كل شيء له حكم واسباب. يبقى اذا الحروف المقطعه الصواب تدخل في في المتشابه المطلق والمتشابه النسبي، في المتشابه ايه النسبي. يبقى لكن احنا ليه ادخلناها في المتشابه المطلق؟ ها ليه ادخلناها في المتشابه المطلق؟ على قول ابن عباس، وبالمره عشان ايه؟ عشان تبقى عارف المتشابه المطلق ثلاث اشياء والمطلق النسبي ايه، عشان ما تنساش ثلاثة وثلاثة يعني، عشان لو نسيت لك ودي اثنين ودي ثلاثة ودي واحد ودي خمسة هيتوه منك الموضوع. اما ثلاث اشياء في المتشابه النسبي، واحد المنسوخ، اثنين متعدد المعنى، ثلاثة متعارض المعنى. احفظ هذا بس. المنسوخ متشابه، ليه متشابه؟ لا، لان المنسوخ لو كان محكم، المحكم مش هنقول يعني يعمل بمحكمه ها ويؤمن بمتشابهه. طب ده منسوخ ينفع تعمل به؟ ده منسوخ لا يعمل به. فلو انت جهلت انه يعلم به يبقى انت يتشابه عليك المنسوخ، هل يعمل به ولا ايه؟ ولا لا يعمل به؟ ما انت مش عارفه منسوخ ولا مش منسوخ، لانه اذا كان منسوخ يبقى لا يعمل به وان كان محكما. المنسوخ وان كان معناه محكم ها لا يعمل به، يبقى ايه؟ يبقى اشتبه علي ايه امر ايعمل به لانه محكم ولا لا يعمل به لانه منسوخ. فلما اشتبه عليك امره صار من الايه متشابه نسبة للمطلق. يعني بعض العلماء يعلم ان ده منسوخ لا يعمل به، وبعضهم ايه وبعض الناس لا يعلم يظنوا انه محكم ويعمل به، اليس كذلك؟ اللي بيحتاج بالمحراب الكتب ويجي شيء منسوخ يقول لك اهو ربنا بيقول مع انه ايه منسوخ. يبقى اللي بيتبع المنسوخ بيتبع الايه المتشابه، ولو تبع المتشابه في المنسوخ يبقى يريد ما عند الله ولا يريد الزيغ. يريد الزيغ ده لازم عند المنسوخ نسخ. ما يا اخوانا، وبعض الناس يقول لك كيف المنسوخ من ضمن الزيغ في المنسوخ، يقول لك ليه منسوخ لو كان منسوخ بذلك الناسخ؟ طب لماذا ها؟ لا، لماذا لا؟ اذا اراد الله ان نعمل بالناسخ ولا نعمل به، فلماذا لم ينزل الناسخ قبل نزول الايه المنسوخ ولا ينزل المنسوخ اصلا؟ اجيبوني. يعني يقول لك ده ما هو في محكمات نزلت من غير ما يكون نسخ منسوخ، يا يخلي كله فيه نسخ منسوخ يا ايه يا مش منسوخ خالص. يعني في اشياء محكمه ناسخه ومفيش منسوخ اصلا ليها، وفي امور منسوخه ولها ناسخ. هيقول لك ده ما تخلي كله يا محكم غير منسوخ يا كله فيه منسوخ وايه منسوخ. هو هذا اللي بيتبع المنسوخ بيتبع ايه المتشابه، ففي قلبه زايغ. ويقول لك لماذا وما الحكمه في ذلك؟ مش اليهود قالوا إذا كان توجه محمد وصحبه إلى بيت المقدس صوابا، شفت الضلال، فتوجههم الآن إلى البيت الحرام إيه باطل، وصوتهم الآن باطلة. وإذا كان توجههم لبيت المقدس باطلا والآن حق، إذا كانت صلاتهم إيه إلى بيت المقدس باطلة. فاقترح أنهم إيه إما كانوا على باطل الآن هم إيه في باطل. طبعا ده ضلال لأن الجهة منفكة، أليس كذلك؟ حينها كان يجب أن يعملوا بأنه يتجه البيت المقدس. بعد ذلك طلب النبي من رب أن إيه؟ أن ينسخ ذلك لحكم وفوائد ومصالح عظيمة جدا ما كان يمكن أن تكون إلا بالنسخ والإيه؟ إذن النسخ المنسوخ فيه حكم ضل عنها الزائغون والجهلاء، لأن الناس من راسخين في العلم، فاحتجوا بالإيه؟ بالمنسوخ على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله إن هذا الدين فيه إيه؟ وذلك المعتزل بمكون المنسوخ، واليهود بمكون إيه؟ المنسوخ. والنصارى يقول لك احنا ما هو الاقر بالمنسوخ، يبقى اقر ان دينه يمكن ان ينسخ. ما هو اليهود الذين انكروا النسخ والمنسوخ من علماء المسلمين اتبعوا اليهود الذين انكروا الايه المنسوخ، عشان ما يقولش ان التوراه ايه تنسخ. فده هم بيوطئوا للموضوع ده، فخلي بالك. يبقى المنسوخ متشابه. نمره اثنين نسبي ولا مطلق؟ نسبي. طيب متعدد المعنى، ايه لها عده معاني، ده كذا والعلماء مختلفين فيه، اختلاف الآيات واختلاف الأحاديث. طب أنا مش عارف المعنى المراد، مش عارف المعنى المراد بالظبط، عايز بقى علم بقى ورد المتعدد المعنى إلى إيه؟ إلى المحكم متحد المعنى، صح ولا لا؟ فردي هذا متشابه المحكم عايز علم. فالمتشابه من حيث هو يعتبر ايه؟ متعدد المعنى يعتبر ايه؟ متشابه. اللي عايز يشوف المعنى المراد للمعنى ايه؟ غير المراد. طيب بعد ذلك متعارض المعنى وفئات متعارضة اللي هي مشكل الحديث ها وايه ومشكل القرآن ده يعتبر ايه؟ يعني مشكل القرآن بتاع ابن قتيبة. اسمه بتاع ابن قتيبة تأويل مشكل القرآن صح؟ تأويل مشكل القرآن اسمه كده؟ لا ال 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 ما القرآن اسمه ايه؟ نعم؟ لا مختلف الحديث صح. تأويل مختلف الحديث. ما هو مختلف الحديث هو متشابه الحديث. مختلف الحديث هو متعارض المعنى في الأحاديث طبعا في الظاهر طبعا. ولا نذكره إن تأويل مشكل القرآن. تأويل مشكل القرآن فين؟ سواء كان مشكل أو مختلف أي ما كان في القرآن أو في الحديث ده بيخش فين أخواننا؟ يبقى العلماء يتفضلون فيه في المحكم. في المحكم اللي هو داخل أصل المعلم والعام وما تعلم العرب ولا في المتشابه ولا في المتشابه المطلق. المتشابه المطلق لا يتفضل به أحد. اللي بيزعم أنه بيعلمه يبقى إيه؟ كما قال ابن فوق كاذب لا يعلمه إلا الله. طب المتشابه النسبي هذا هو الذي يتفاضل فيه أهل إيه؟ أهل العلم. إذا تقرر ذلك يبقى المنسوخ متعدد المعنى متعارض المعنى. متعارض المعنى هو مشكل القرآن ما تعارض من الآيات في الظاهر ألفت فيه كتب كتأويل مشكل القرآن بتاع ابن قتيبة وكتاب الشيخ العلامة الشنقيطي محمد المختار دفع إيهام للضراب عن آيات الكتاب. هذا كتاب من الكتب العظيمة جدا التي يجب أن ترجع إلى الأمين الشنقيطي محمد أمين بن محمد المختار الشنقيطي صاحب ضوء البيان. كتاب من الكتب المتنزلة في هذا الباب اسمه إيه؟ دفع إيهام للضراب عن آيات الكتاب. فسواء التعارض في الآيات أو في الأحاديث لابد أن نرجع لها عشان نرفع عن أنفسنا يا إخواننا التشابه النسبي ونعيده إلى الإيه؟ وهي متشابه المطلق إلى المحكم. طب لماذا؟ لماذا نعيد متشابه النسبي للمحكم؟ لأمرين. إن كان من أمور الشريعة والعمل لنعمل به. طيب قبل أن نتعلمه وندرسه في تأويل مشكل القرآن أو تأويل مختلف الحديث هل هعمل به؟ إذا متعدم ما أعرفش إيه اللي أعمل ولا ما أعملش به. يبقى لابد أن نتعلم متشابه النسبي لرد للمحكم لنعمل به إن كان أمر فقهي ولإيه؟ ولنعتقده إن كان أمر إيه؟ عقدي معي يا إخوانا؟ ولنعتقده إن كان أمرا عقديا. أنا هذا الأمر اللي هو التفصيل الأول أردت أن أبينه هذا البيان وأنا أطلب من الإخوة لأمر يرجع إليهم إن يقرأوا لي في التدمرية إن تقرأوا في التدمرية إيه؟ تقرأوا في التدمرية هي القاعدة الخامسة. القاعدة الخامسة دي عشان نقرأها يعني ده أمر لكم على الموضوع المحكم المتشابه. وهتقرأوا لي المحكم المتشابه فين؟ تقرأوا في الصواعق المرسلة وتقرأوا لي فين؟ وده تعارض المسألة الواجب 17 وترجعوا للصواعق المرسلة. الكلام اللي قلت لكم ده هيوضح لكم الكلام ده كله يعني هترجع كل الكلام ده كلام واحد. وترجعوا لي للمحكم والمتشابه في 5 صفحات في كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة في الجزاني ونظمه لمين؟ للشيخ محمد علي آدم اللي هو الكتاب اللي احنا مقررينه عليكم في علم أصول الفقه. الكلام ده مش واجب كبير ده كل الكلام ده يا اخواننا كل الكلام ده يؤدي بعضه ايه الى بعض مفيش ايه يعني لو انت فهمت درس حقائق هؤلاء هتفهمهم مباشرة لو سبتهم هتلاقي الموضوع ضاع منك. طيب انا عايز ارجع عشان الدرس القادم نقرأ لشيخ الاسلام القاعدة الايه الثالثة اللي هي ايه هل ظاهر نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بالمبدأ والمعاد حق المراد ها حق المراد ولا ايه انا عايز عبارة ولا باطل غير مراد معايا اخوانا. طيب افتحوا معايا صفحة اللي هو التأصيل الثاني. طب احنا شرحناه من قبل لكن عايزين نقرأ كلام شيخ الاسلام صفحة كام يا شيخ محمود اللي هو التأصيل الثاني قلنا من 508 ال 529 قريب من 20 صفحة بهوامش المحقق. كم يا شيخ صفحة كم؟ 508. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى خلي بالكم موضوع ظاهر القرآن، لما نقول انه حق المرادي بمحكم المتشابه محكم، ركزوا معي. طب لما نقول ان الباطن باطل غير مرادي، يبقى الباطن ده متشابه، مش قلنا المعنى المتشابه باطل؟ صح. واللي يتابع المتشابه يتابع الايه؟ الباطل. صح. يبقى لما احنا نقول انه الظاهر حق المراد يبقى الظاهر ايه؟ محكم. ولما نقول الباطن باطل غير مراد يبقى متشابه. خلي بالك من هذا الامر. مين اللي تبع الباطن؟ اهل التخيل، ومن كمان؟ واهل التأجيل، واهل التأويل. كل هؤلاء تبعوا الباطن، الباطل اللي هو ايه؟ المتشابه. طب احنا اهل الحق اتبعنا ايه؟ الظاهر الحق، الظاهر المراد. يبقى الظاهر المراد ده حق ايه؟ عايز عبارة حق محكم. يبقى احنا اتبعنا يا اخوانا المحكم. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني عايز اقول مسألة ان ظاهر النصوص مراد او غير مراد برضو مرجع لمين؟ لقاعدة المحكم المتشابه، نفس القاعدة. صفة كام يا شيخ؟ 508. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. واعلم أن من المتأخرين من يقول، المتأخرين هما مين؟ أهل التخيل وأهل التجيل وأهل التأويل. والشيخ الإسلام يقصد بالذات أهل التأويل. واعلم أن من المتأخرين من يقول: مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. يبقى إيه معنى إقرارها على ما جاءت به؟ هي جاءت إزاي النصوص؟ جاءت ألفاظ بمعاني ولا ألفاظ ولا إيه؟ ده ألفاظ بمعاني بكيفيات، صح؟ الألفاظ نثبتها ونعلمها، وكيفية اللفظ نثبته ونعلمه، ومعنى اللفظ نثبته ونعلمه. لو ما علمناهوش كان متشابه النسبي نسعى إيه؟ نسعى لعلمه. ولكن لما هناخد احنا الوسطيه، لماذا هنقرا الوسطيه؟ لماذا؟ عشان نعلم معاني الاسماء والصفات. فاذا كنا نجهلها كانت متشابهه بالنسبه لنا، هتصبح ايه؟ محكمه. ادي معنى احنا نقرا الوسطيه، عشان نتعرف على ذات الله واسماء وصفاته وافعاله من حيث الايه؟ المعنى، فنتقرب به من هذه الجهه. معايا يا اخوانا؟ ادي معنى دراسه الوسطيه، نتعرف على الله بمعرفه المعاني، فتكون أسماء الله وصفاته وأفعاله محكم ومتشابه محكم. طيب، هي جاءت لنا ألفاظ قلنا ثابتة معلومة، وكيفية ألفاظ ثابتة ومعلومة، ها، ومعاني ثابتة ومعلومة لنا. طب وكيفيات ثابتة في الخارج بس مجهولة لنا؟ مش معنى إن هي مجهولة لنا مش مجهولة في الخارج. الله له كيفية سبحانه وتعالى تليق بجلاله وعظمته وكماله وجلاله، لكن هي مجهولة ايه لنا ومعلومة لمن؟ لله وحده سبحانه وتعالى عز وجل. قال الشيخ: يبقى ايه معنى اقرأ على ما جاءت به؟ طب هي جاءت ألفاظ ومعاني. قال: مع اعتقاد ان ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل. لو واحد قال لك ظاهر النصوص مراد ولا غير مراد، تقول له ايه؟
مراد.
هو صواب انه مراد، بس بعد دخول الاشتباه وكلام الأشاعرة والمعتزلة والمشاكل الكبيرة، وضل الناس يقول له خلاص لفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا. ايه مرادك بظاهر النصوص؟ هل ظاهر ان الرحمن عاش استوى استواء، هذا الاستواء يليق بكماله ويليق بنقص المخلوق؟ هل استواء كاستواء المخلوق يليق بنقص المخلوق، ولا استواء كاستواء المخلوق، ولا استواء كاستواء الخالق؟ ما مرادك بالاستواء؟ اذا كان مرادك ان انت فاهم من ظاهر النص، ها، استواء كاستواء المخلوق الناقص، يبقى الظاهر كده مراد غير مراد؟ غير مراد. يبقى لو كان مراده ذلك، يبقى نقول أصاب من جهة الإيه هذا الرجل؟ يبقى أصاب ولا ما أصاب؟ يبقى قال الظاهر غير مراد. لو قال إن الظاهر هو التشبيه، وإن ظاهر النصوص إن الصفات ده كصفات المخلوق، فقال أحسنت. يبقى لو قال إن الظاهر النصوص تفهم إن هي إن إيه؟ صفات المخلوق، يبقى كده أصاب في المعنى وأخطأ فين؟ في اللفظ. ليه أخطأ في اللفظ؟ لأن اللفظ للصفات دي منسوبة لله ومضافة له، ولا مضافة للمخلوق. هو قال الرحمن على عرش استوى، ولا قال بشر على عرش استوى وزيد على عرش؟ هو قال الله الرحمن عرش استوى، فأضاف الصفات إلى من؟ إلى الله. طب قال يد الله ولا قال يد فوق أيديهم؟ قال يد الله. يبقى الصفة نسبها لمين؟ من نسبها لله. فكما أن الله يعلم ذات معنى الذات وتعلم كيفية الذات، إذن الصفة يعلم معناها وتجهل إيه؟ كيفية. أليس كذلك؟ يبقى ملام الصفات مضافة لله، يبقى فهمنا ظاهرها على ما يليق بتلك الذات ولا على ما يليق بالمخلوق من النقص؟ على ما يليق بتلك الذات الكاملة ولا على ما يليق بالمخلوق الناقص؟ على ما يليق بالذات المضافة إليها الكاملة، أليس كذلك؟ طب هو اللي هو قال إن ظاهر النصوص صفات المخلوقين ونعوت المحدثين، أقول له إيه؟ أقول لو كنت تريد إن ده الظاهر فعلا ده غير مراد ولا إيه؟ ليس مرادا إن إحنا نصف الله بالنقص ونصف المخلوقين، يبقى صفة في المعنى هو أخطأ فين؟ في اللفظ، لأن ليس ظاهر النصوص إيه؟ ليس ظاهر النصوص التشبيه والتمثيل، أليس كذلك؟ ليس ظاهر النصوص التشبيه والتمثيل. يبقى لو قال ظاهر النصوص التشبيه والتمثيل نقول إن كان هذا هو الظاهر فهذا غير مراد، فأنت أصبت في اللفظ وأخطأت فين؟ في المعنى. في المعنى يعني، لا أصاب في المعنى وأخطأ فين؟ في اللفظ. ليه أخطأ في اللفظ؟ لأن ظاهر النصوص منسوب لله مش منسوب للمخلوق الناقص. يبقى ظاهر النصوص التنزيه ولا ظاهر النصوص التمثيل والتشبيه والنقص؟ التنزيه والكمال ولا التشبيه والتمثيل والنقص؟ لأنه مضاف للمنزه الكامل سبحانه، هذا هو. طيب وإن قال إن ظاهر النصوص على ما يليق بجلال الله وعلى ما يتنزه عنه من النقص وعلى كماله وجلاله وعظمته، يبقى ده مراد ولا غير مراد؟ فلو جاء ده غير مراد، لو قال إن ظاهر النص التنزيه وإن صفات الله المنسوبة لله على ما يليق بجلاله وكماله وليس على التشبيه والتمثيل، ها، وقال إن الظاهر ده غير مراد، يبقى مصيبة ولا مخطئ؟ يبقى مخطئ لفظا ومعنى. يبقى لو قال ظاهر النصوص على ما يليق بالله وإن ده غير مراد لله وإن الله مش متصل بالكمال، يبقى أخطأ يا إخواننا، أخطأ لفظا ومعنى. يبقى إذن ظاهر النصوص مراد ولا غير مراد؟ الأصل إنه مراد ولا غير مراد؟ إنه مراد، لأن ظاهر التنزيه والكمال صح إنه مراد، لكن لما حصل اشتباه مع الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة والدنيا خربت، فاضطرينا نقول إن اللفظ إيه؟ مجمل. قلنا مجمل يحتمل حقا وباطلا. إيه مرادك بكلمة ظاهر؟ إيه هو اللي مجمل؟ كلمة ظاهر ولا كلمة مراد وغير مراد؟ كلمة إيه؟ ظاهر. ما مرادك بظاهر النصوص؟ هل ظاهر النصوص الكمال والتنزيه اللائق بالله ولا ظاهر النصوص التمثيل والنقص والتشبيه؟ إن أردت التشبيه والنقص فهذا فعلا غير مراد، لكن أخطأت في 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 أصبت في المعنى وأخطأت فين؟ في اللفظ، وأنك جعلت أن ظاهر النصوص هو التشبيه والتمثيل، هذا خطأ. وإن أردت أن ظاهر النصوص هو التنزيه والكمال ثم قلت بعد ذلك أنه غير مراد، فقد أخطأت لفظا ومعنى، لأن ظاهر النصوص التنزيه والكمال وهو إيه؟ وهو مراد، وهذا ما أرادنا الله أن نعلمه وأن يكون محكما. قال شيخ الإسلام: وأعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر كلمة الظاهر. يبقى كلمة مجمل، مجمل في كلمة ظاهر ولا في كلمة مراد وغير مراد؟ كلمة الظاهر دي. قال شيخ الإسلام: يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي، يقول لك الله إذا قام المصلي فلا يدفل أمامه ولا إيه؟ فلا يدفل أمامه ولا عن يمينه، وإنما عن يساره أو إيه؟ أو تحت قدميه. فإن الله قبل وجه المصلي، هل معنى قبل وجه المصلي كما يقول النصارى والعياذ بالله أن الله سبحانه وتعالى ملتصق في الحائط الذي في وجه المصلي؟ النصارى لما بيصلي قدامه صورة المسيح وصورة الله مرن في الحائط، أليس كذلك؟ هل ده المراد؟ هل ده ظاهر المراد؟ ليس هذا ظاهر مرادا. قال الشيخ: مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أن الله مستقر في الحائط الذي يصلي إليه المصلي، وأن الله معنا. يقولك إيه معنى إن الله معنا؟ لا تحزن إن الله معنا. هل معنى إن الله معنا يعني إلى جانبنا يا أبا بكر؟ عندما قال النبي لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، هل ظاهر صفة المعية لله أن الله بجانب أبي بكر وعمر؟ لا، ليس كذلك. ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. طب لو واحد قال في الحديث عبدي مرضت فلم تعدني، قال إن الظاهر أن الله يمرض، هل هذا الظاهر؟ أما ليه معنى قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال ألا تعلم أن عبدي فلان مرض، ألا تعلم أنك إذا زرته لو يتني عنده يفسر المرض، فسر الله نسبة المرض إلى نفسه على أنه مرض سبحانه، ولا أن عبده مرض، على أن عبده مرض وأنه لو زار لوجد الله عنده أي وجد ثوابه عنده. ما يا أخوانا هذا هو. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد، لو قال إن الظاهر اللي هو صفات المحدثين ونعوت المخلوقين ده غير مراد، يبقى ده مصيب في النقل عن السلف ولا مخطئ. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد، أصاب ولا مخطئ؟ أصاب فعلا. السلف لا يريد أن الظاهر هو التشبيه والتمثيل، لكن أصاب في المعنى وأخطأ فين؟ في اللفظ. معي أخوانا في الإطلاق، فقد أصاب في المعنى لكن أخطأ في إطلاق القول، يعني إطلاق اللفظ، بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث. فإن هذا المحال، إيه المحال؟ إن ظاهر الكتاب والسنة هو التمثيل والتشبيه بصفات المحدثين ونعود المخلوقين، فإن هذا المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. الشيخ سامي يقول في غير هذا الموضع، وإحنا على ما بيناه فين؟ في الدروس السابقة. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع، المشكلة المحققة في شكلها الممتنعون، هذا خطأ. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى، عذرا هو أصاب، هو أصاب أنا المخطئ. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع، إن الظاهر هو التمثيل، صار يظهر لبعض الناس. لو بعض الناس فاهم من ظاهر النصوص التمثيل والتشبيه والنقص، يقولوا ده مراد ولا غير مراد؟ نقولوا غير مراد. لو كان بعض الناس كده يبقى ده اشتبه على بعض الناس ولا على كل الناس؟ على بعض الناس. فمن عممش ونقول ان الظاهر غير مراد، لان عند بعض الناس بيقول ان الظاهر ايه؟ هو التمثيل والتشبيه. معايا يا اخوانا؟ ما ينفعش نعمم ونقول ان الظاهر ظاهر النصوص الكتاب والسنه غير مراد، لان بعض الناس من الجهلاء فاهم ان الظاهر ما يليق بالمخلوقين ونعوت المحدثين. ما ينفعش نعمم القاعده ونقول ايه؟ ها؟ ان الظاهر غير مراد. معايا يا اخوانا؟ الشيخ بيقول ايه؟ اللهم الا ان يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار، معذورا في هذا الاطلاق. لكن هذا الرجل نعلمه ونقول لا تفهم هذا الظاهر، ولا نخليه على ضلالته وجهالته؟ نعلمه، مش نقول نخليه على أصله. قال شيخ الإسلام: فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية، يعني يعتبر متشابه، إيه تشابه نسب. وكان أحسن من هذا، شوف إزاي أحسن من كده، أحسن من قول للجاهل ده إن إذا كنت فاهم من ظاهر النصوص التمثيل والتشبيه وإن ده غير مراد، أحسن من ذاك إن نعلمه، صح ولا لا؟ ونقول لا تفهم إنه ما يضاف لله مثل ما يضاف لمين؟ المخلوقين من النقص والعيب. قال: وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر، يبين له أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى. يبقى أعطى كلام الله حقه لفظا، وإيه؟ إيه لفظا؟ لفظا بان ان الظاهر ما يليق بجلال الله، ومعنى ان هذا الظاهر يليق بجلال الله مراد. وان كان الناقل عن السلف، هو الان بينقل عن السلف ان الظاهر مراد ولا غير مراد، وان كان الناقل عن السلف وقال ان ظاهر النصوص غير مراد، ان كان اراد بقوله الظاهر، هو عبارة الناقل عن السلف بيقول ايه؟ هو شيخ زين بيقول ان المبتدع من المتكلمين وأهل التجهيل، أهل التأويل وأهل التجهيل وأهل التخيل، هؤلاء يقولون إن مذهب السلف أنهم قالوا إن ظاهر نصوص الكتاب والسنة غير مراد. دي العبارة اللي هم نقلوها عن إيه؟ اللي قرروا بمذهب السلف. نحن نناقشهم، إيه مرادك بالظاهر؟ كان مرادك التنزيه، التنزيه ما ينفعش تقول غير مراد. فلو كان مراد الظاهر التنزيه وما يقبل جاي الله، يبقى أخطأ في كلمة إيه؟ لا، الظاهر النصوص غير مراد. لو كان مراده بالظاهر التنزيه وما يقبل جلال الله، يبقى أخطأ فين؟ في كلمة غير مراد، صح كده؟ طب ما كان مراده بالظاهر ما يليق بالمخلوقين، يبقى أصاب في كلمة غير مراد وأخطأ في كلمة الظاهر. لا، هو كلمة قال الظاهر غير مراد، إما إنه أصاب في كلمة الظاهر يبقى أخطأ في كلمة إيه؟ غير مراد، وإما إنه أصاب في كلمة الظاهر يبقى أخطأ. إن أصاب في الظاهر يبقى أخطأ في غير مراد، وإن أخطأ في الظاهر يبقى أصاب في غير. معايا يا اخوانا؟ دي مسألة مهمة احنا بنناقش الوقت. الظاهر غير مراد، ان اراد بالظاهر ما يليق بالله يبقى كده اصاب ولا اخطا؟ اصاب. ان اراد بالظاهر انه ما يليق بالله من الكمال كده صح، لكن اخطا فين؟ في كلمة غير مراد. طب من قال لا أنا أريد بالظاهر ما يليق بالمخلوقين وكده، يبقى كده أخطأ وأصاب في إيه؟ أصاب في كلمة غير مراد وأخطأ في تفسير لكلمة الظاهر. معايا يا إخوانا؟ يبقى إما أخطأ في الظاهر وإما أخطأ في إيه؟ في غير مراد. قال الشيخ: وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم عند السلف أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته، أركز معي، إن أراد أن الظاهر اللي بيليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، كده أخطأ ولا أصاب؟ ليه أخطأ؟ لأن الموجود في الذهن مراد لله واللي في الخارج مراد لله بس نجعله. قال: فقد أخطأ فيما نقله عن السلف، يبقى كده ضعنا في ضبطه، أو تعمد الكذب، يبقى ضعنا فين؟ في عدالته. فما يمكن أحدا، صلح عندك كده اللي أخو عنده النسخة بتاعتنا، فما يمكن أحدا، مش أحد، أنا شبه متأكد أن في المخطوطات أحدا لكن المحقق غيرها أحد، لأن عنده قاعدة خطأ أن كلمة يمكن دي بعدها مرفوع، لما يقول لك ما يمكن أحدا أن يفعل ذلك، إيه هو اللي بيمكن؟ الأحد ولا الشيء؟ يعني وما يمكن أحدا الوقوف في 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 الهواء الطلق أو في العراء، إيه الذي لا يمكن؟ إيه الذي لا يمكن؟ الوقوف ولا الأحد؟ الوقوف. فما يمكن أحدا الوقوف في العراء، يبقى أحد مفعول به، ودي موجودة للأسف الشديد في درء التعارض وفي كذا كتاب، والمحققين يكتبوا فوق أحد والمصدر المؤول بعدين يعرفوا مفعول به، يعني وما يمكن أحدا أن يفعل كذا، فجعل أحد فاعل وأن يفعل إيه؟ مفعول به، ويكتب تاح يقول لك في جميع المخطوطات أحد، وهو خطأ وصاب ما أثبتناه. طب ألا كان يدعوك كلمة جميع المخطوطات اللي كتبها علماء إن يخليك تفكر تسأل النحويين وعلماء النحو وأهل اختصاص يقولوا إيه أحدا واحد دي؟ في جميع تلقى كثير من الناس وكثير من المحققين أحدا دي يحط تحت فوق أحد ويشكلها ويكتب تحت إيه؟ في جميع وساعات الناس ما بتعمل زي المحققين، عملها أحد وشبه ليه يكتب في المقدمة ولم أثبت جميع الفروق النسخ حتى لا أثقل الإيه الحواش من الأمور الواضحة والبينة، لأن لا عاد تثقل الحواش. طب ما في أمور يا مولانا أنت ما كتبتهاش هتلخبطنا الدنيا، ففي أمور لغوية يمشي حالها لكن في أمور معنوية ساعات يجيب لك الماء اللفظة اللي فاسدة يحطه في الماء والمعنى الصحيح يحطه في الحواش، ما يحطوش في الحواش أصلا، وأنت تقول الشيخ الإسلام أخطأ، ابن القيم أخطأ، ابن كثير أخطأ، هم ما أخطأوش، فلازم ترجع لمين؟ للمخطوط عشان يشوف. فإذا لو جيت شيء قالوا ابن تيمية وابن القيم أو العلماء الكبار والدنيا هاجت عليه، ما ينفعش تعتمد على مين؟ على المحققين المعاصرين اللي هم أقرب إلى الجهل منهم إلى العلم. نعم بخير عبد السلام هارون وأحمد شكر الناس هم دول العلماء، لكن من دول دخل في المحققين المنخانقة والنطيحة والموقوذة وما أكل السبع؟ أي واحد كان لسه دخل أولى كلية أو لسه دخل في الثانوية العامة يقول طبعا إيه فصائل التحرير الآن مهنة ملة مهنة له، يقول لك نعمل نمسك كتاب ونصفه ابتدى تعريفه ونشد كده حاجات حديث وشد مقدمة وترجمة المؤلف شد فهارس وطبع دار الحديث دار التوفيقية أي حد صح، وطبعا أمشي الصورة من برة الغلاف يكون حلو جميل العقيدة الحموية، أنت عندك طبعة مين؟ طبعة مش عارف دار الحديث، تبص من يبقى محرفة المحقق ما عنش فلوق نسخ ما عنش حاجة أبدا، وكده جمال حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له ووضع فارسه مجرد يقول لك وألفه، يعني حتى تأليف ابن تيمية بخط صغير والمحقق ايه بخط كبير، وطبعا قرصه شيخه فخلص شيخه بيه بخط أكبر، فمين اللي هيضيع وصله كله؟ المؤلف. طبعا أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن نفسه مصدور، يعني ما أكثر متائل الكتب المحققة على هذه الشكلة. فهنا إيه؟ إحنا كل كلامنا على كلمة فما يمكن أحدا قط، قط ظرف زمان يعني أبدا، أن ينقل عن واحد من السلف. أنا واثق أن عليكم يا أخوان ترجعوا للمخطوطات الحموية وهي عن كثير يعني هتبقى موجودة على النت وكده، وترجعوا لي الموضع ده إيه عايز تشوفوا كم مخطوطة أحدا وفي كم مخطوطة إيه أحد. أنا زعيم إن في ولا مخطوطة أحد أحدا
أحدا أيه وقط.
يا سلام يا مولانا، ده طبعة مين؟
اللي هي الطبعة بتاع
دار هذا هو دي دار المهاد بتاعت مصر. نعم، فدار المهاد مصر كده يعني مش عارف. فما يمكن أحدا قط أن ينقل عن واحد من السلف. شفت التحدي المطلق؟ يعني طب هم أحد السلف معصومين، هي العصمة في أحد السلف ولا في إجماع السلف؟ في إجماع. يعني ابن إمام الأئمة ابن خزيمة أخطأ في صفة الصورة، فلان أخطأ في صفة كذا وهكذا، لكن أين العصمة؟ في إجماع السلف مش في الآحاد. لا يقول لك وما أنا أتحدى إن واحد يجيب لواحد من السلف قال إيه؟ فما يمكن أحدا يعني من المعتزلة والأشاعرة وخصوما هؤلاء قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا. شو التحدي؟ أن وذاك حد نتحدى بتوع الأزهر والجماعة اللي بينصروا هذا بالأشعار الآن وبيزوف المساجد وفي أروقة الأزهر إنه يردوا على التحدي شخص الإسلام هذا. قال فما يمكن واحدا قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لنصا وظاهرا أن السلف كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة. هاتوا لنا الكلام ده، ما فيش. وقد رأيت هذا المعنى. إيه المعنى يا أخوانا ده؟ إن الرجل ده بيقول إيه؟ بيقول إن الظاهر غير مراد. إيه الظاهر غير مراد؟ اللي هو الظاهر إن هو لا، هنا يا مولانا الاحتمال الأخير ده شيخ نادي. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد أراد بالظاهر ما يليق بالله، هل ينفع يقول الظاهر اللي بيليق بالله ينفع يقول غير مراد؟ شو أتحداكم تقولوا إن ظاهر النصوص إن الله استوى إن السلف قالوا غير مراد ونحن لا نعتقد إن الله استوى، وإن الظاهر إن الله له يد ووجه وسمع وبصر إيه؟ إن الظاهر اللي بيليق بالله ده غير مراد. أتحداكم تقولوا إن الظاهر ده اللي بيليق بجلال الله من أسماء وصفات ماله غير مراد، وإنهم يكونوا يعتقدون ذلك مع شيخ. وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف وفي الأزهر يقول لك كده. في الأزهر مشهور إن ماذا بالسلف التفويض وماذا بالخلف الإيه؟ التأويل. وماذا بالسلف هو التفويض أسلم، وماذا بالخلف هو إحنا يعني الأمة بتوع الأزهر أعلم وأحد. وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف. إزاي يا مولانا؟ بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمس يبعد يقول لك ان الاثنين اجمعوا عليه السلف والخلف على ان الظاهر ايه غير مراد، وان نصوص الصفات والالفاظ الصفات لا تدل على معاني ولا على صفات لله في نفس الامر. فهو يقول ان نصوص الايات والاحاديث الاسماء والصفات والافعال لا تدل على ايه على معنى وصفه لله في نفس الامر، فهي جاءت للاختبار والامتحان وليس للايه لإثبات صفات الله في نفس الأمر. فعايز يقول لك أن السلف والخلف اتفقوا على أن إيه؟ ليست تلك ألفاظ لها معاني ولا حقائق خارجية في نفس الأمر. أما جت ليه؟ جت الامتحان والاختبار. معايا يا أخوانا؟ هكذا يزعمون. ولكن السلف والخلف بعد ما قالوا أن الظاهر غير مراد وأن نصوص الصفات الآيات والأحاديث لا تدل على صفة الله في نفس الأمر اختلف. قضب أما إيه المراد بالنصوص دي؟ إذا كان مش مراد بيها وصف الله بما يليق به اصلا، ما ليه المراد؟ السلف قالوا احنا ننتهي بنفسنا ليه؟ امر لم يكن الله الينا ان نعلمه، نفوض علمه الى الله فنفوض علمه الى عالمه. يبقى قالوا هي لا تدل على معنى، طب من يعلمنا؟ الله. طب الخالق قال لا، ازاي ربنا اراد ان احنا نجتهد بالمجازات والتاويلات لحد ما نصل للمعنى الذي اراده الله. يبقى الخالق عملوا ايه؟ تقحموا يبحثوا عن المعنى الذي ايه اراده الله. طب والسلف قالوا احنا نتوقف. الظاهر غير مراد، طب ايه المعنى المراد؟ غير معلوم. يبقى الظاهر غير مراد والباطن الباطن غير المراد غير معلوم. الظاهر المعلوم غير مراد والباطن المعلوم الظاهر المعلوم غير مراد لانه باطن لانه تشبيه. طيب والباطن؟ الباطن المعلوم عندهم عذرا الباطن غير المعلوم عندهم. نعم الباطن غير معلوم ايه مراد ولا يعلمه ايه الا الله. يبقى هم يعلمون شيئا. يبقى الظاهر ما يعلمه بيقولوا باطل، يبقى هو غير معلوم لانه باطل. طب والباطن لا يعلمون، يبقى دول جهال. جهال من جهة النقل، فالنقل لم يفدهم علما. طب هل يمموا وجوههم جهة العقل ليعلموا منه اسماء الله وصفاته وافعاله؟ فقالوا لا عقل ولا نقل، لا يستفاد شيء عن الله لا بالعقل ولا بالنقل. إنما أهل التأويل قالوا إيه؟ قالوا بالعقل يعني نتعب بالعقل لنذهب إلى المعاني الباطنة التي أراد الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول إيه بمعنى أن الفريقين يعني أهل التفويض وأهل التأويل، أهل التفويض اللي هم السلف كما زعموا، أهل التأويل اللي هم الخالف كما زعموا، أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها. يعني تأويلها يعني معرفة معناها، والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. فين مسيس الحاجة؟ ليه الخلف قالوا ابحث عن تأويلها، احنا انت وهو كل واحد له تأويل؟ ليه لا، لماذا بحثوا عن تأويلها؟ يقول لك لمسيس الحاجة. فين الحاجة هنا؟ فين الضرورة والحاجة؟ ما الذي دعاهم للبحث عن تأويلها؟ والتأويل ده اللي هو تفسير، ووقفوا ووقعوا على التأويل الباطل اللي هو المعنى الفاسد، صح؟ تأويلها يعني تفسيرها تفسيرا باطلا، يعني تحريفها. طيب لماذا بحثوا عن تأويلها فوقعوا في التحريف والمعنى الباطل؟ مسيس الحاجة، ما هم ربنا اختبرهم، ايه الحاجة اللي دعتهم الى ذلك؟ ماشي، بس ده مع انفسهم، ايه اللي اضطرهم الى ذلك؟ ايوه ماشي، افرض ما اجتهدوش، طب لو ما اجتهدوش اللي يحصل؟ لا لا، مسيس الحاجة بسبب انه عايز يناقش الفلاسفة. ينفع لما يناقش الفلاسفة يقول له ما عقيدتك ايها الرازي؟ يقول له والله احنا ظاهر النصوص مش مراد. طب وباطن هي مش مراد برضه. طب والعقل؟ لو قالوا العقل والعقل بتاعنا احنا الفيلسوف، لما ده يقول له الظاهر غير مراد والمعنى الباطن المراد مش عارفينه، صح؟ يبقى الظاهر باطل والحق مش معلوم، صح ولا لا؟ لما يناقش الفيلسوف اهل العقل، اهل العقل والفلسفه، هل معاه شيء يناقشوا به؟ هيروح يقول له ايه؟ يقول والله انا ما فيش حاجه، ده زي العام ما فهمش حاجه. فلازم يدور على معنى وينسبه الى مين؟ الى الله، ويقول هو من عند الله، ويحارب بمين؟ الفلاسفة. يبقى هو مسيس الحاجة عشان يناقش الفيلسوف، ما ينفعش يناقش الفيلسوف الزنديق بمذهب مين؟ المفوضة. فبيقول ايه؟ لمسيس الحاجة الى ذلك. ويقول المؤمن المحقق سامحه الله، يقول لك وهذا معنى مقولاتهم الباطلة التي رد عليها شيخ الإسلام في أول الرسالة، إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم. ده تعليق حلو، بس برضو ايه المفروض يقول لي ايه مسيس الحاجة، صح ولا لا؟ يعني دي مفهومة، يعني هات المسألة الكبيرة. هذه برضو مشكلة عند المحققين، يجي في الفرغ ويصدر. أنا حبيت أجيب لكم الآخر، يعني الشيخ الإسلام يتكلم عن مسائل معضلة وعلى نقش الفلاسفة الغربية، الفلاسفة اليونانيين والإغريق. قال أرسطو، قال أفلاطون، قال أرسطو في مقالة اللام، مقالة اللام ده مطبوع عند أرسطو، يتكلم عن عالم الغيب والإلهيات وكده. فليه يقول لك إيه؟ قال أرسطو، لك أرسطو هو مش عارف أرسطو ماخوس ابن مش عارف مين. طب ما الأرسطو اللي احنا كنا عارفينه وعارفينه وكفرناه، عارفينه خالص يعني. طب ايه جيد عارف الأرسطو ما تقولش ايه مقالة اللام وفين الكلام ده ومطبوعة يعني، وتوثق لي شوف ابن تيمية مصيب ولا مخطئ، وهات لي كامل اللي قبل كامل واللي بعد عشان افهم الموضوع. الشيخ الإسلام كان يجيب حتة من الكلام ومفهوم عند مين؟ عند المعاصرين، كان يكلم ناس حافظ أرسطو، حافظ أرسطو ما حافظش القرآن، صح ولا لا؟ حافظ كلام الزنادقة وسايب القرآن، مو شايف الهدى من العقل. فبيجيب حتة كده وايه والناس ده فاهمينه. اللي من دول قال ارسطو ما غلط، مش فاهم مين ارسطو، مش فاهم ايه مقاله اللام وايه الموضوع وايه الحكايه. المفروض انت ايه فكتاب العقيده المفروض يهتم بيه فيه بالمسائل العقديه، لا زي مثلا كتاب شرح العقيده الطحاويه لابن ابي العز الحنفي، احسن تحقيق بتاع شعيب الارناؤوط وعبد الله بن محسن التركي، صح؟ اللي عملوه مقدمه ماتعه صراحه، مقدمته ماتعه والفهارس مقبوله. متن الكتاب ماشي الحال، الهوامش اول ما يجي حديث اخرجه. طب والبلاوي اللي فوق ده والتسلسل والجوهر الفرد والامور كده، معارك عقديه مش فاهمين دي راحت منين ولا هو هنا يعني ايه. فهو ده كتاب عقيده، يبقى انا هل حطه بشر تخريج الاحاديث والحكم عليه في كتاب العقيده، ولا حطه في كتب الاحاديث والروايات؟ صح، انت بتقول لي اخرجه فلان، وانا لو عايز اعرف صحته هروح لمين؟ يعني اخرجه ابن حبان في صحيح ابن حبان، واشوف الناس اللي خرجوه واقبلوا التخريج واشوف صحيح ولا ضعيف. لكن الان لما يقول له الجوهر الفرد اصل الاصول عند الاشاعره وانت معدي، طب اشوف فين جوهر الفرد ده؟ هل افقد الحديث؟ مش هلقاه. تفقد باللغه؟ ما فيش. طب والحل؟ ده هو اصل الاصول. وقوله من لم يؤمن به فقد كفر. طب انا عايز اعرف قبل ما اموت من غير ما اعرف الموضوع ده. فتلقى المحقق. فانت مفروض في كتب العقيده تهتم بالايه؟ المصطلحات العقديه وتركز عليها وتعملها فهرس مع شيخ عشان تفهم الكتاب. وفي كتب الحديث تخرج الحديث. كتب الفقه تهتم بالايه؟ بالمسائل الفقهيه، عشان انا رايح لكتاب الفقه واقرا فيه عشان افهم الفقه، صح ولا لا؟ لو انا الان بقرا كتاب ابن تيميه الحموي والمحقق حرر مساله فقهيه من تحت تحرير مات على نظيره له، وانا قاعد اقرا ليكم، هل هتسمعوني؟ هتقولوا احنا درس عقيل ودرس فقه، صح ولا لا؟ مع انه مهم جدا التحرير. طب لو بكتب فقه بنشرحه وفي مساله عقديه عن الحلف بغير الله فحرر المساله في الهامش، هتسمعها بس مش ايه؟ يبقى اذا المفروض كل شيء يا اخواننا ايه؟ قد جعل الله لكل شيء ايه؟ قدرة. فده امر مهم، عايز انبه الاخوه المهتمه بالتحقيق انه لا يضع الاشياء في غير مواضعها، لان هذا سفه وليس ايه؟ الحكمه ان تضع الاشياء في موضعها. احنا هنقف عند هذا الحد بس، عند قول الشيخ رحمه الله بيقول ايه؟ ولكن السلف امسكوا عن تاويلها، والمتاخرون راوا يعني عن تفسيرها ومعرفه معناه الباطن يعني، والمتاخرون راوا المصلحه. طيب والمتاخرون يبقى نقرا ولكن السلف ولا ولكن السلف؟ ولا ولكن السلف. طيب لو قلنا ولكن السلف امسكوا عن تاويلها، المفروض والمتاخرين عطف على السلف، سلف منصوبه اسم لكن، والمتاخرين منصوبه بالياء عطف على اسم، صح؟ المهم المحقق ما شكلش لكن، قالت انا ماليش دعوه. طبعا هو لو شكلها لكن صحيحه، ولو شكلها لكن صحيحه. هتقولي طب لعل الشيخ من اجل تلك الحكمه تركها؟ لا، كان ما ينفعش. لو قلنا ولكن السلف يبقى المتاخرون عطف على السلف، صح ولا لا؟ تبقى لكن مخففه من الثقيله غير عامله، والسلف مبتدا والمتاخرون معطوف عليه. مظبوط؟ عطف مفردات على مفردات، او عطف جمله اسميه على جمله اسميه. ولو قلنا ولكن السلف يبقى المتاخرون جمله استئنافيه، يبقى عطف جمله اسميه غير مؤكده اللي هي والمتاخرون راوا على جملة اسمية ايه؟ جملة اسمية غير مستدركة على جملة اسمية مستدركة في قوم لكن السلف. معنا يا اخوانا؟ طب الواو هنا واو ايه؟ واو الاستئناف. انا مش عارف فهمتوني ما فهمتنيش، لاني ارى يعني ايه؟ ولكن السلف لو قلنا ولكن في قوله تعالى، في قوله تعالى والصابئون ان الذين امنوا، ها؟ ان الذين امنوا اسم ان ايه؟ منصوب محل نص، ها؟ والذين هادوا، ها؟ والصابئون، ازاي الصابئون؟ مش هو الصابئين؟ صح ولا لا؟ محطوط على اسم ان. فين الجمله الثانيه؟ احنا في نفس الجمله يا مولانا، في الجمله الثانيه دي؟ ما هو قدامك الايه اهي. دي واو استئناف. دي واو استئناف، انت معايا؟ ما هو ما ينفعش انت وقتها بتقول محطوط على جمله ثانيه، فين؟ دور انت عليها بقى يا شيخ. ما هو ساعات واحد يقول له ايه؟ كلامك متناقض. تقول له متناقض ليه؟ يقول انا قلت كذا قلت كذا، تقول له ما هو كذا ينقض كذا، يقول لك شوف انت بقى. طب ما انت اللي هتقول. ما انت لو دورت وتعجبت الاوقات عجبت الخراب دول، تقول متناقض، تقول متناقض يمسك لك في الجمله ده واحده والجمله ده واحده. طبعا لما تركب الكلام على بعضه تبقى ايه؟ ما هو التناقض تركيب كلام على بعضه، لكن دي وحده ما فيش تناقض، ودي وحده ما فيش تناقض، ما هو هيتناقض مع نفسه. فالشاهد يعني انه الصابئون ليه رفعت؟ ان هو ايه؟ وهو الاستئناف. حدود دي استؤنف، مع ان في ايه اخرى ان الذين امنوا، ها؟ شوف بس بعد النصارى. في الايه الاولى ان الذين امنوا والذين هادوا، ها؟ والصابئون والنصارى. في الايه الثانيه ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، ما فيش اشكال. فلان هنا السياق له معنى وهذا له معنى وهذا له ايه؟ موضع اخر نتكلم فيه. قال والمتاخرون راوا المصلحه. من المتاخرون اللي هم مين؟ أهل التأويل خلف، رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك عشان يعرفوا يناقشوا الإيه؟ الزنادقة والفلاسفة وغيرهم، ويقولون الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل اللي هم مين؟ من هؤلاء اللي بيعينون بالتأويل أهل التأويل، وأولئك لا يعينون اللي هم أهل التفويض وأهل التجليل. ليه؟ قال لك لا نعين المعنى لجواز أن يكون المراد إيه؟ غيره. يعني يقول لك استوى على العرش مش بمعنى صعد وعلى وارتفع، امال بمعنى ايه يا عم؟ قال بمعنى استولى. طب ملك بمعنى ملكة، طب بمعنى خلق. طب قال لك خلاص ما لمت كثرة المعاني يبقى صار ايه متشابه، يبقى لماذا نتقول على الله ما لم يرد؟ واخبرك فبيقول لك اهل التجهيل اهل السلام عشان كده. ليه؟ قال لك لماذا نتقول على الله معنى لعله يريد ايه؟ قال لكن اهل التاويل قالوا الله يريد كذا، يبقى افتأتوا على الله. عرفت الفرق يا شيخ؟ ان اهل التاويل حددوا المعنى الذي اراده الله، اهل التفويض قال لا نحدد المعنى لان فيه اشتراء على الله، لان الله لعله اراد ايه معنى اخر. يبقى اذا كي تفهم ان اهل التاويل لما قالوا هذا هو المعنى المراد تقولوا على الله بغير ايه بغير علم. قال الشيخ وهذا احنا هنقف عنده والله يعلم اني، قال وهذا القول على الاطلاق كذب صريح على السلف، اللي هو يا اخواننا ان ظاهر النصوص غير مراد والمعنى مراد غير معلوم، الظاهر غير مراد لانه باطل والمعنى الحق المراد باطل وغير معلوم، معايا يا اخواننا؟ قال وهذا القول على الاطلاق كذب صريح على السلف، اما في كثير من الصفات فقطعا مثل ان الله فوق العرش، فان من تامل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى هنا عشره، هنا فين؟ متى حكي عشر كلام السلف في العلو الله فوق العرش؟ في الحموية في التفريع اللي سنرجع له، تكلم عن العلو ونقل كلام السلف كثيرا، قال حكينا عشره. من الخد العبارة هنا في الحموية وألف فيها كتابا مسك كلمة عشره دي قال يا عشره؟ طب ناخد دكتوراه في الموضوع دي ازاي؟ قال بس نعمل كتاب في العلو على العرش والاستواء. فعمل اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية. مش ساعات طلبة العلم الآن يمسك رسالة الدكتوراه ويقرأ في التوصيات ورا، ولك التوصيات النتائج التوصيات التوصيات. أطلب من طلبة العلم أن يبحثوا في هذا الموضوع لأنه لم يقتل بحث والموضوع كذا، يجي مسك الموضوع ويجي عمل فيه ست مشهد دكتوراه. ابن القيم قرأ هذه العبارة وعرف إن كلام السلف في العلو اللي هي المعركة الكبيرة بينه وبين الأشاعرة والمعتزلة في العلو، فقال عشره. قال خلاص أجيب كلام ابن تيمية في الحموية وأضيف لي مين كلام السلف، عامل كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية اللي هو المعتزلة والأشاعرة، أكبر معركة بينه وبين بتوع الأزهر يقول لك العلو، ولو قلت الله فوق العرش بس يبقى كده دي إيه القضاء بينها بينك وبينهم، العلو فيصل عندنا. وذاك أنا هتكلم عنها كلاما مفصلا في التفريع، هنجيبه من 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 الصواعق ومن النونية. احنا قلنا الصواعق النونية وجهان لعملة واحدة، النونية هي الوجه المنظوم للصواعق والصواعق هو الوجه المنثور للنونية. عايز تفهم النونية اقرأ الصواعق، عايز تفهم الصواعق اقرأ ايه النونية، حسب ما تفهم بقى. هنا الشيخ بيقول ايه فلما عمل ذلك يبقى من ألف في العلو استقلالا؟ ها أولهم ابن قدامة في كتاب إثبات صفة العلو صاحب المغني، وبعده ابن تيمية فين؟ يبقى الحموية مؤلفة ليه تفصيلا وتفريعا؟ على شان مسألة العلو اللي هي معركة، وبقية صفة الخبرية الحموية مؤلفة من أجل العلو فليعلم ذلك. نمرة اثنين يبقى احنا هنا إثبات صفة العلو لابن قدامة، بعد ذلك الحموية. نمرة ثلاثة ها ابن القيم في اجتماع الجيوش. من أربعة الذهب، هذا أوسع كتاب على الإطلاق اللي هو كتاب العلو للعين غفار، ومحقق في مجلدين باسم آخر اسم العلو لمين؟ العلو للعين غفار أو شيء من هذا، هو قال إن الاسم الصحيح اسم آخر العلو للعين غفار وليس العلو. أنا نسيت هذا الأمر. مجلدين تحقيق عبد الله الشيخ عبد الله، نعم الشيخ عبد الله البراك مش الشيخ المشهور ده، يعني من عائلة الشيخ البراك، الشيخ البراك المشهور اسمه الشيخ عبد الرحمن البراك، ده اسمه عبد الله البراك، اخذ بيت رساله الدكتوراه، مجاهدين كبار طبع الدرع الوطن على ما اظن. وهذا القول على الاطلاق كذب، وذلك احنا هذه الاخوه الكل اللي قلناها ليه؟ عايزين نرجع لها عشان نتاكد ان الذي نعبده فوق الايه؟ فوق العرش. وهذا القول على الاطلاق كذب صريح على السلف، اما في كثير من الصفات فقطعا مثل ان الله فوق العرش، فان من تامل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحك هنا عشره عالم بالاضطرار ان القوم اللي هم السلف الصالح كالصحابه والتابعين كانوا مصرحين ولا مجمجمين ومكنين ومصرحين بان الله فوق العرش حقيقه، وانهم ما اعتقدوا وأنهم أي السلف ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. يبقى العلو صرحوا كلهم، وغير ذلك كثير منهم صرحوا في الصفات المثالية. هتقول لي ايه؟ هنقف عند هذا الحد، لكن عايز اقول مسألة مهمة. هل يلزمنا عشان ابين ماذا بسلف الصفات الاخذ بالظاهر، وان الظاهر هو ما يليق بجلال الله وعظمته وكماله، وان هذا مراد وهذا ما يعتقده السلف، هل هذا يحتاج ان انقل لك في كل صفة صفة عن كل واحد واحد من السلف؟ هل احتاج انقل لك واحد اشعل ناقشك لك هات لي كلام السلف في صفة العينين مثلا، ان مش عين واحدة او عيون او مش عين خالص، وجدت كلام خمسة من السلف، هات البقية لعله مختلف، هي ماذا نفعل؟ كيف تحتج على المعطلة والاشاعرة وغيرهم في هذه المسألة؟ هذا مسألة مهمة جدا. العلو حتجد معظم السلف لهم كلام، لا كان واحد كل اللي كان في العلو ماشي، بلاكي كان اجماع نطقي بكل واحد واحد في صفة العلو. هل بقية الصفات حيد كل واحد واحد من السلف تكلم في كل صفة وصفة من الصفات، وفي كل اسم اسم اسماء؟ ليس كذلك. طب ما اين انت تقول ان هذا قول السلف؟ ها، ان بالاجماع السكوتي. يعني بالاجماع السكوتي يعني معنى انا لابد ان اتي لك في كل صفة صفة بايه؟ باقوال لجماعة من السلف، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، حجيب لك اقوال لجماعة من السلف، وبعد ذلك لا بعد ذلك اقول لك وكلهم سمعوا ذلك واقروه، فبيجي اجماع تقريري يعني اجماع سكوتي. فمن يعني يا اخوانا يعني هذا السلفي العالم عن السلف قاله بحضرة فلان وفلان 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 ولم ينكروا عليه، هذا الفلان من السلف كتبه في عصره واقره علماء عصره ها ولم يردوا عليه، لا وعلموه، نحن نعلم ان غيره من العلماء علموه ولم يردوا عليه، ولما ألفوا كتبهم لم يتعرضوا للمسألة ردا على غيره من علماء السلف. يبقى يكفيني في أي صفة نعمل إيه؟ ما ينفعش في أي صفة ما تجيبش كلام السلف، لازم يجيب كلام نطقي للسلف، والبقية وبقية السلف لم يردوا. المخالف الذي يقول قول السلف غير ذلك، إنه قول السلف التفويض أو التأويل، تقول له إيه؟ هات لي قول واحد من السلف يخالف ما نقلته عن أولئك الإيه؟ عن بعض السلف إنهم ذكروا إيه؟ فهمنا شيخ؟ يبقى لما تنظر واحد تقول انا سانقل لك عن السلف كما فعل هنا شيخ الاسلام لما قال جاي والله شو يقول ايه؟ والله يعلم اني، يا سلام، والله يعلم اني بعد البحث التام ومطالعه ما امكن من كلام السلف. شفت الكلام؟ الان احنا عندنا كمبيوترات والشامله، وعندنا برامج ما حدش طلع عليه زي الشيخ الشيخ يقول لك انا عندي برامج اجتمعت لم يجتمع لاحد من السلف. يعني شفت الشيخ الاسلام اطلع على اشياء لم نطلع عليها ولم نرها، ولا الرضوان ولا البرامج ولا شكل حطلع عليه، لكن نقلت بالواسطه. مش في كتب يا اخوانا ضاعت وحافظها السيوط وغيره؟ شو يقول لكم من فوائد العلماء الجماعين كالسيوط، يقول لك فين ده الجماعه؟ انا مش عارف العلم، مش محقق زي السيوط كده، مش محرر. تقول له يا مواد حفظ لك كتب سابقه ضاعت، ضاعت في غزو بغداد وغيره، معنى في المقتضى وغيرها. فإذا يا أخوانا الشيخ إذا طلع على أشياء طلع عليها ونقلها، هنا يقول والله يعلم أني بعد البحث التام ومضال إلى واحد المعصول، وبعد البحث التام يعني أنه لم يبحث أصلا، بدليل يقول له بحثت فين؟ يقول لك بحثت مثلا في كتاب فقه السنة، وبصيت كده في سبل السلام على السريع، وفي كتاب كده معمول اسمه فقه الميسر، ما لقيتش في حاجه في الموضوع ده. وبعدين يعني كنت مستعجل، ففي كتاب واحد قال لي عليه فاضطريت اجيبه، كتاب عباره عن 50 صفحه، فلقيت فيه كده. فالمساله ما فيهاش كلام في يعني، فيقول بعد البحث التام بحثت اصلا. فينبغي ان البحث التام بحث تام. الشيخ يقول الله يعلم اني بعد البحث التام ومطالعه ما امكن من كلام السلف، يعني كلمه ما امكن يعني كل كلام السلف غالبا، يعني ما رايت كلام احد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن، يعني حتى بالشبه. شفت التحدي؟ على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيته رأيت عكس بقى، أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة. يعني مش بينقل عن كل واحد واحد إثبات إيه؟ كل صفة صفة، ما ينفعش، ده مش موجود. ولا يجب في علم البحث والمناظرة، لا يجب ان انقل لك عن كل واحد واحد ايه ها إثبات كل صفة صفة. قال بل الذي رأيته أنهم جميعا يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحد منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهات الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من نفى الصفات. يبقى أنكروا على من نفى الصفات، يبقى نفى إيه؟ ها أنكروا على من نفى الصفات، يبقى أنكروا على من نفى إيه؟ المعنى الذهني. وأنكروا على من أثبت التشبيه، يبقى أنكروا على من إيه؟ عشت إزاي؟ يبقى أنكروا على من نفى الصفات يعني نفى المعنى الذهني، صح؟ نفى علمنا بالله. وأنكروا على من أثبتت على من شبه ومثل، يبقى أنكروا على من؟ يبقى أنكروا على من أثبت التمثيل والتكييف، يبقى أنكروا على المعطلة الذين نفوا المعنى الذهني، وأنكروا على المشبه الذين إيه؟ الذين كيفوا ومثلوا وأثبتوا الإيه؟ الحقيقة الخارجية. يبقى أنكروا على من أخطأ في الإيه؟ في الحقيقة الذهنية، وأنكروا على من أخطأ في الحقيقة الإيه؟ خارجية. الصواب نثبت الحقيقة الذهنية معلومة، وننفي الحقيقة الخارجية موجودة لكن إيه؟ مجهول. فاللي أثبت الحقيقة الذهنية والخارجية اللي هم مين؟ اللي قال أعلم الحقيقة الذهنية والخارجية اللي هم مين؟ اللي هو المشبهة. واللي نفى الحقيقة الذهنية والخارجية مين؟ نفى الاثنين. ما هو من نفى الحقيقة الذهنية نفى المعنى الذهني، ونفى أن الله يكون متصف في نفس الأمر بالصفات، يبقى نفى الإيه؟ يبقى نفى برضه الحقيقة الخارجية. إذا كان نفى الصفة في نفس الأمر، إذا نفى أن يكون الله متصف بالسمع والبصر والهدن والوجه في الحقيقة، يبقى المشبهة أثبتوا إيه؟ أثبتوا علمهم بالحقيقتين الذهنية والإيه؟ خايف أخطأوا في إيه؟ في أثباتهم الحقيقة الخارجية، وأصابوا في إثباتهم المعنى الذهني. طيب والمعطلة أخطأوا في نفي الحقيقتين، الحقيقة الذهنية والحقيقة الإيه؟ خارجية. نفوا الحقيقة الذهنية المعنى الذهني، ونفوا الكيف الخارجي، فأخطأوا في الأمرين. فهم أنكروا على المعطلة إيه؟ نفيهم للمعنى اللي تبعوه نفي الحقيقة الخارجية، وأنكروا على المشبهة إيه؟ إثباتهم للكيف الخارجي والتشبيه. معايا إخوانا؟ ففي ناس أنكروا عليهم الأمر الذهني الداخلي، وأنكروا عليهم الأمر الخارجي العيني. فليعلم ذلك، هذه مسألة مهمة جدا. لكن المشبهة لا ننكر عليهم المعنى الذهني، والمعطلة المعطلة ها لأنه معلوم خارجي، فالمعطلة أشر من الإيه؟ من المشبهة. فليعلم ذلك. قال الشيخ ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون أي السلف جنس الصفات في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، أحدا ولا واحد نفاها جنسا يعني، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهات الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم أيضا على من نفى الصفات، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري. احفظوا كلمة نعيم لأنها نبراس يذكره كل علماء السلف، حتى ابن كثير في تفسيره، يعني ابن كثير اتهم بالتفويض والتأويل. في واحد عمل بحث من الإمارات، واحد أشعري عمل بحث اسمه عقيدة الإمام الحافظ ابن كثير في الصفات، وبأثبت أن ابن كثير مفوض، والكلام ده كلام باطل، وجاب مقولة نعيم بن حماد. فابن كثير ذكر كلام نعيم بن حماد أن ده كلمة لأحد علماء السلف، وده شيخ البخاري. كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر. يبقى أثبت المعنى الذهني والكيف الخارجي، فأخطأ في الكفر في إثبات الكيف الخارجي لأنه وصف الله بالنقص. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. لماذا كفر؟ لماذا من شبه الله بخلقه فقد كفر؟ حيقف عند هذا الحد. لماذا من شبه الله بخلقه كفر؟ لا، ليس كمثل شيء. ده يا أخوانا في المثل العلمي، احنا قلنا ليس كمثل شيء معناها ليس شيء في العلم كايه؟ كعلمنا بالله. ليس علمنا بأي مخلوق كعلمنا بالله، فعلمنا بالله يجعلنا نتعبده، أما علمنا بغيره فيجعلنا نتعبده. معنى الآية ليس شيء ها مثل الله، يعني ليس شيء مثل الله الأعلى. هذا معنى الآية، ليس شيء مثل الله الأعلى. الله له المثل الأعلى، وليس شيء مماثلا لمثل الله الأعلى. دي معنى الآية. يبقى الكلام على المثل العلمي ولا المثل الخارجي؟ العلمي. علمك بالله هو ده المثل الأعلى، وعلمك بغير الله مثل أسفل. فعلمك بغير الله يدعوك ألا تعبد غير الله، وعلمك بالله يجعلك تعبد الله. معايا اخوانا؟ احنا بنتكلم في دلوقتي بنتكلم ان من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله بنفسه فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. ليه من شبه الله بخلقه فقد كفر؟ لا، لأن وصف الله بالمعنى الذهني للأشكال فيه، ووصفه بالإيه؟ بالكيف الخارجي والتمثيل. لو قالوا كده أين كفره؟ إنه وصف الله بالإيه؟ بالنقص. لما قال يدي الله كيدي واستواءه كاستواي، وصف الله بالنقص، وجعل الله خاليا من الإيه؟ من الكمال، فكفر بأن سلب عن الله الكمال ووصفه بالإيه؟ بالنقص. فهذا كفر. نمرة اثنين، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. لماذا كفر؟ ها؟ لأنه نفى الكمال عن الله. يبقى المعطل نفى الكمال، والمشبه أثبت النقص، واللي أثبت النقص نفى الكمال بالضرورة، واللي نفى الكمال أثبت النقص بالضرورة. يبقى المعطل مشبه بالضرورة، والمشبه المشبه شبهه بالنقص يبقى عطله عن الكمال، والمعطل عطله عن الكمال يبقى شبهه. خدت لكم دي مسألة مهمة جدا جدا، أن كل مشبه معطل وكل معطل، فالتشبيه والتعطيل بينهما عموم وخصوص إيه؟ عموم وخصوص نسبي. كل مشبه معطل وكل معطل إيه؟ مشبه. ليه المعطل معطل؟ يعني معطل عطل الله عن الإيه؟ عن الكمال، يبقى شبهه بالإيه؟ بالنقص. وكل مشبه شبهه بالنقص يبقى عطله عن الإيه؟ كده. لكن الأصل في المشبه إن وصف الله بالنقص ولا عطله عن الكمال. المشبه الأصل وصفه النقص، ولازم من ذلك تعطله عن الكمال. طب الأصل في المعطل أن عطله عن الكمال، ويلزم من ذلك وصفه بالنقص. أين وصفه بالنقص؟ ما احنا عايزين نفهم دي. من شبه لحظة شيخ، من شبه الله بخلقه فقد كفر. ليه كفر؟ لأن وصفه بالنقص فأزال عنه الإيه؟ اللائق به، يبقى كفر. هات بقى الثانية، ومن جحد ما وصف الله بنفسه فقد كفر. اثبت لي ان الجاحد ده معطل ومشبه. معطل ليه؟ لانه جحد ما وصف الله بنفسه من الكمال. طب ازاي مشبه؟ شبهه بايه؟ نعم، احسنت. يبقى المشبه شبهه بالايه؟ اين النقص؟ عند المشبه. وصفه بالنقص اي بالمخلوق الموجود. طب والمعطل اين وصف الله بالنقص عند المعطل؟ اني وصفه بالمعدوم. يبقى وهو المعدوم أشد نقصا من الموجود. يبقى المخلوق ناقص والمعدوم أشد نقصا. أليس كذلك؟ ده الموجود فيه كمال عن المعدوم، لكن الموجود الممكن المخلوق فيه نقص عن الموجود الواجب سبحانه. يبقى الموجودات نوعان، موجود كامل وموجود إيه؟ نقص. أما المعدوم فكله إيه؟ نقص. يبقى الجاحد جحد الله، جحد وصف الله بالكمال، فلازم من ذلك وصفه. يبقى جحد الله إن وصفه بالكمال، يبقى وصفه بالإيه؟ إن اللي وصفه بمين؟ إنه شابه مين؟ لا، شابه المعدوم. شابه الجماد أو شابه المعدوم. يبقى هؤلاء فروا من تشبيه بالمخلوق بالمخلوق اللي فيه نقص نسبي، ها، بالجماد والمعدوم اللي فيه نقص مطلق. يبقى أيهما أشد ضلالا، الجاحد المعطل ولا المثبت المشبه؟ الجاحد المعطل، ها، عطل الله عن الكمال. نمرة اثنين، وشبهه بالجماد والمعدوم، والجماد أنقص من الإيه؟ الجماد الميت أنقص من الإيه؟ من المخلوق الحي. المخلوق الحي أكمل من المخلوق الجماد، والموجود أكمل من الإيه؟ فإما أن شبهه بالجماد أو بالمعدوم جائز الوجود، أو بالمعدوم ممتنع الوجود. وحنبين بعد ذلك لما جمعوا الناقضين في الخالق شبهوا بالممتنع. فالمعطل إما شبهوا بالجماد وده أنقص من الموجود الحي، وإما شبهوا بالمعدوم الممكن، أو شبهوا بالمعدوم الممتنع اللي هو مستحيل الوجود، وده أشد ضلالا وفسادا. وده قول القرامطة اللي جمعوا الناقضين في الله سبحانه وتعالى، أو رفعوا عن الناقضين. وسأتكلم عن هذا فيما بعد، ونقف عند هذا حد عند قول الشيخ وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله، يعني ليس ما جاءنا عن الله ورسوله إيه؟ تشبيها. لأن المعطلة الجاحدون يتهموننا به بالمشبه. وذلك بتوع الأزهر بيزعموا إن جلستنا دي جلسة إيه؟ جلسة جماعة مشبهة مجسمة ممثلة. بيقولوا الجماعة بيثبتوا اليد والوجه مع إخواننا، وهم لم يدركوا أننا إن كنا شبهناه بالموجودات فهم في أروقة الأزهر شبهوه بالمعدومات، بل الممتنع الوجود اللي هو أشد امتناع أن يكون موجودا. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.